بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالتنا الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية 43 بعد 100 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 6/7 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، وهي بعنوان آداب الفتوى والمفتي والمستفتي الحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. أعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه، وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا
لعموم الحاجة إليه. هذا في عصر الحافظ النووي، بيننا وبينه نصف عمر أمة الإسلام، 700 بيننا وبين الحافظ النووي، ومع ذلك تمس الحاجة إليه. بل والله تمس الحاجة إليه من عهود مبكرة، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما لما قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران وكل لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق.
نعم.
قال: أعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي.
هذه مقدمة في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله. نعم.
لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل. عظيم الخطر، كبير الموقع، فمن قام بحقه كان كثير الفضل وعظيم الأجر. لماذا؟ لأنه يبصر للناس طريقهم، ولأنه يوضح للناس دينهم، ولأنه يحل للناس مشاكلهم فيربطهم بالشريعة الإسلامية. فلهذا كان أجر المفتي أجرا عظيما، أجر العلماء، والعالم أجره عظيم، وكل من يقتدي به ويعمل بكلامه فإنه في ميزان حسناته، لكن الأمر عظيم. فمن قام بحق الفتوى نال الأجر، وإلا فإنه كما يكون كثير الفضل يكون كثير الإثم والمؤاخذة. فمن أخذ الفتوى بغير حقها كان إثمه عظيما، لأنه تقول على هذه الشريعة وقال على الله عز وجل وعلى رسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، لهذا يكون خطره عظيما. فالمفتي بين أجر عظيم وإثم كبير. نعم.
لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى،
أي مبلغ عن الشريعة. المفتي مبلغ عن الشريعة، وهو وارث النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي حيا لاستفتاه الناس، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أصحابه، ثم من بعده التابعون، وهكذا. فالعلماء هم وراثوا هذه الشريعة المباركة، هم ورثة الأنبياء، ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغون الناس ما كان من سنة رسول الله وما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هو موقع عن الله تبارك وتعالى، أي مبلغ. نعم.
وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينه.
الله أكبر، الله أكبر. العالم، المفتي، القاضي، العالم بين الله وخلقه، أي مبلغ عن ربه لخلقه، ليعمل خلقه بما يعتقدونه بما يعتقدون أنه كلام رب العالمين وأنه سنة سيد المرسلين، فهو بين الله وبين خلق الله، فلينظر كيف يدخل بينهم، فإن دخل بينهم بالخير فهو على خير، وإن لبس على الناس دينهم فهو على شر عظيم. والله يا أخواني لو لم تكن هذه الكلمة لكفى، إلا هذه الكلمة لكفى، والله لو لم تكن إلا هذه الكلمة لكفى لبيان خطر ومسؤولية الكلمة في العلم. العالم بين الله تعالى وخلقه، العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. يا الله، كلمة عظيمة، كلمة تهز الوجدان، والله يا أخوان، والله كلمة ترهب القلوب. العالم بين الله وخلقه، ليس بين خلقي وخلقي فيعمل لهم ويفتي من أجلهم. ولهذا فالعلماء ثلاثة كما قال أهل العلم، العلماء ثلاثة: عالم ملة، عالم ملة وهو الذي ينطق بمقتضى الملة وهو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم أمة أن يفتي الناس بأهوائهم، وعالم دولة أن يفتي السلطان بما يهوى، فعالم على هوى السلطان، فالحلال ما أراده والحرام ما رده، فيجعل فتواه على هوى السلطان، مرجعيته السلطان، الحلال ما أحل السلطان والحرام ما حرم السلطان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أو عالم أمة حتى يجمع الناس حوله، ينظر إلى الرغبات، ينظر إلى الأهواء، فلا يعارضهم في هوى ولا يواجههم في بدعة. ابتدعوا أخرج من النصوص بفهمه هو ما يوافق بدعته، معاصيهم لها وجه في الشريعة، إن أكلوا الربا فجائز كما عند فلان، وإن حصل التبرج فليس الحجاب واجبا. وإن حصل شرب خمر فإن النبي قد أباحه بعض العلماء، إن ساكنوا الكلاب فقول عند العلماء، وهكذا ينظر إلى الناس وإلى أهوائه. وهؤلاء ساقطان متوعدان بالنار، الذي يجعل دينه دين السلطان والذي يجعل دينه دين الأنام، هذا متوعد بالنار. والثالث هو الناجي وقل الناجي، والثالث هو الناجي وقل الناجي، وهو عالم الملة، عالم الشريعة الذي ينطق بها والذي يتحاكم إليها، فالحلال ما أحلته الشريعة والحرام ما حرمته الشريعة. ولا تقولوا لما تصف لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب، وإنما ينظر، فإن بان له من دين الله ما يفتي به أفتى، وإلا توقف ووكل العلم إلى عالمه. ونعلم أن قصة موسى والخضر كما جاء في صحيح الحديث عبد الله بن عباس، إنما كانت هذه القصة نتيجة كلمة واحدة جرت لنبي الله موسى عليه السلام لما سئل: هل تعلم أحدا أعلم منك فقال: لا أعلم، فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. لماذا لم يقل موسى الله أعلم؟ يا الله، جاء العتاب لنبي الله وكليمه لأنه ما قال الله أعلم، فكيف بالذين يقولون على الله عز وجل ما لم يأتي في كتاب وما لم يأتي في سنة وهم يعلمون ذلك؟ ولكن من أجل حطام الدنيا ومن أجل زخرفتها ومناصبها فإنهم يقدمون أهواء الناس على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فالويل لهم ثم الويل لهم، هؤلاء الذين لبسوا على الناس الدين وأخضعوا الشريعة لرغباتهم. فلو أردنا معنى من المعاني، لو أراد الناس معنى من المعاني ورغبوه ولو كان فيه المعاصي التمسوا الوجوه الشاذة وقالوا هذه رواية عند أحمد، هذا قول لأبي حنيفة، هذا قول لفلان ولعلان، يا سبحان الله. وقد علموا أن الشريعة ليست قول فلان وعلان، بل الشريعة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء نفس الأمر بعد وقت ورغب الناس خلاف تلك الفتوى لقالوا هذه رواية عند أحمد لكنها شاذة تخالف ما عليه العلماء، ويرجعون إلى ما كانوا قد تركوه من قبل، فجعلوا دين الله عز وجل تبعا لأهوائهم، كما قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم كما في الحديث الصحيح، يا رسول الله والله ما عبدناهم، نحن ما عبدناهم ولا اتخذناهم أربابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنهم أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا لكم الحلال؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، هذه هي العبادة، أنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعتهم، فتلك عبادتكم إياهم. ولهذا جعل الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا بابا من أبواب كتاب التوحيد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود فيعبد غير الله، أو متبوع فيتبع علماء ويتبع ناسا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أو مطاع فيطيع في غير طاعة الله، يطيع سلطانا، يطيع أبا، تطيع زوجة في غير طاعة زوجا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل تجاوز في العالم تقريبا لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما تجاوز في معبود، وإما تجاوز في متبوع، وإما تجاوز في مطاع. اعلموا هذا يا إخواني بارك الله فيكم، أي تجاوز غالبا لا يخرج عن هذه الثلاثة، الطغيان محصور في هذه الثلاثة غالبا، إما طغيان بسبب معبود عبد من دون الله، وإما طغيان بسبب متبوع اتبعناه في غير طاعة الله، وإما طغيان في سبب مطاع أطعناه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. تدبروا، تأملوا كل تجاوز، سنجد هذه رؤوس التجاوز. لما قيل للمشركين لما تعبد من دون الله، تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن هذا في الاتباع وفي العبادة وفي الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكل تجاوز، كل طغيان لا يخرج عن هذه الثلاثة غالبا. ولهذا أحسن ابن القيم رحمه الله حين عرف هذا التعريف، تعريفات كثيرة للطاغوت، لكن هذا التعريف أجمع التعريف تقريبا، أجمع التعريفات وأحصاها للمعنى بدقة. الطاغوت ما هو؟ هو كل ما تجاوز به العبد حده، أي حده الشرعي، حده المأذون له فيه من معبود أو متبوع أو مطاع. فالعالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. هذه كلمة عظيمة، المفتي موقع عن الله، هذه كلمة عظيمة. نعم.
وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن
تبركا بماذا؟ بالوارد عن السلف. الله أكبر، الله أكبر، كلمة عظيمة ورائعة، كلمة عظيمة ورائعة. إن البركة في النقل عن السلف، اكتبوها قاعدة، البركة كل البركة في النقل عن السلف لفظا وفهما، البركة كل البركة في النقل عن السلفي لفظا وفهما، نذكر منها أحرفا تبركا، الله أكبر، أحسن الحافظ النووي في هذا، أحسن الحافظ النووي في هذا. إذن هذه الرسائل يا أخوان والكتب التي نحن مغمورون بهدايتها، سبحان الله سبحان الله. الناس الآن مشغولون بكورونا وما يكون فيها من مصاب، وغاية الناس أن تسلم أبدانهم، والحمد لله أن فتح لنا كتب السلف حتى تسلم لنا قلوبنا مع أبداننا مع فيروس كورونا، بينما الناس ينشدون سلامة الأبدان مع فيروس كورونا، نحن ننشد مع ذلك سلامة القلوب، أن نعمرها بالهداية. ولا هداية أعظم من هداية القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، الله أكبر. نذكر منها حرفا تبركا، فالبركة إذن مع السلف في ألفاظهم وفي فهومهم، البركة 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 مع تلك الأحرف. نعم.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
أدركت. إذن هذه الآثار سوف تكون في ماذا؟ في التوقف عن فتية، الحذر، الخوف منها، في التوقف عنها والخوف منها. نعم. حتى يعلم هؤلاء المتسرعون إلى الفتية من قدوتهم في هذا، قدوتهم إبليس وليس قدوتهم في ذلك السلف. كثير من هؤلاء إذا وقع حدث في الأمة يريدون كلاما، كيف نخرج بمقاطع، كيف نتصدر المشهد، ولو كانوا غير علماء، ولو كانوا غير راسخين، ولو تكلموا بلا علم، المهم أن يذكروا. نعم.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
الله أكبر، كم العدد يا أخوان؟ أدركت 20 و100 من عموم الناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نجباء الأمة، من الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن، والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليه، الأنصار وصاية الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنصار الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم علامة الإيمان، فعلامة الإيمان حب الأنصار كما جاء عند البخاري وغيره، علامة الإيمان وآية الإيمان حب الأنصار، فلا يبغض الأنصار إلا منافق. أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، عن المسألة في الدين، فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، حتى ترجع إلى الأول. كل كان يعلم هذا، هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ود أحدهم لو كفاه أخوه. نعم.
وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء
حتى لا يتحمل تبعته. ولهذا لماذا يا إخواني، لماذا العشرة المبشرون هم من أقل الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقياس إلى المكثرين؟ لهذا الأمر، كما صرح به بعضهم، يخشى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كانوا يتحرزون من هذا، فطالما أن الرواية في الأمة موجودة فكانوا يتركون ذلك، والرواية موجودة والحديث مبذول، وإلا هم لا يكتمون علما، وليست هناك علاقة لا بد من إيجادها بين الرواية والعلم، فنقول أروى الأمة أعلم الأم، ومن لم يروي لم يكن عنده علم. لا، أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة، وما عدد ما روى بالنسبة لابنة عائشة رضي الله عنها فضلا عن غيرها، عمر رضي الله عنه بالنسبة لمرويات المكثرين كم روايته ومع ذلك وأعلم الأمة بعد أبي بكر، عثمان رضي الله عنه، فقد يكون الإنسان راويا ومكثرا في الرواية لكن لا يعني هذا أنه أعظم علما ممن لم يحصل له ذلك. نعم.
ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية،
هذا منهجهم يا أخوان، ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. لماذا؟ من باب الورع، من باب الورع، ألا يتحمل شيء في عنق يخشى أن يسأله الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. نعم.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون.
نعم، لأن الإنسان ما يعلم كل شيء، فلو أفتى في كل شيء معناه أنه عنده جرأة، فمن الذي يتجرأ على مثل هذا؟ نعم.
وعن الشعبي والحسن وأبي حصين
بفتح الآن يتكلمون في كل شيء ويفتون في كل شيء، ولو ما سبق إلى هذه الفتوى التي يفتونها أحد من أهل العلم، فحسب أن يقول هذا الذي ظهر لي من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولا أقلد أحدا في دين الله، ما ينظر إلى علماء ولا ينظر من سبقه من العلماء، وإنما كأنه أبو بكر أو كأنه عمر أو كأنه عثمان أو إلى آخره، يفتي بما يظهر له هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد وصل إلى أهلية تؤهله في النظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله، بل لو قلت له الإجماع على هذا يقول لا، لا يثبت هذا الإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون على خلاف كتاب الله وعلى خلاف سنة رسول الله، والذي يظهر لي من هذه النصوص أنها تقضي بكذا وكذا وكذا. هكذا ينصب نفسه هذا الجريء، ما يفعل هذا إلا مجنون، ما يفعل هذا إلا مجنون، من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. نعم.
وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين قالوا: إن
لأنه قد يشتبه على الإنسان في القراءة حصين، ونحن نعلم أن الأسماء دي لا تعلل، يعني ليس لها قاعدة كقواعد النحو نقول ارفع أو افتح أو تجر، لا، إنما هذه الأسماء مدارها على السمع، مدارها على السمع، فحصين وحصين قد تشتبهان، لهذا قال بفتح الحاء وأبي حصين التابعيين. نعم.
قالوا
غين، لأن هذا يعود على ثلاثة، على الشعبي والحسن وأبي حصين. نعم.
قالوا: إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
إيه والله، لا سيما في مسائل النوازل، إن الواحد من هؤلاء لا يفتي في المسألة ولو عرضت على عمر ووردت عليه لجمع لها أهل بدر، يعني يستشيروا خاصة في هذا، ولكنها الجرأة سبحان الله وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عطاء بن السائب التابعي قال: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد.
الله أكبر، هذه أثار عظيمة. نعم.
وعن ابن عباس ومحمد ابن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله.
نعم، لأنه لا يوجد من يدري كل شيء، فإذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وبالتالي سيسقط. فبعض الناس يظن أن لا أدري تسقط منزلته وتقلل من قدره، وما يدري المسكين أنه لو تكلم بغير علم لا سقط سقوطا ذريعا، لأنه سيتكلم بما لم يتكلم به أحد، ولو أنه قال لا أدري لحفظ نفسه شرعا، ولحفظ نفسه أمام الناس، ولوثق الناس بدينه، لأنه يقول ما أدري، فمعناه إن تكلم بما يدري، فيطمئن الناس إلى فتواه. لكن كل شيء يفتي مفتي الخنفشار يتكلم بأي شيء في أي شيء، والواجب على الإنسان أن يتريث. وقد قال لا أدري من هو أعظم منا جميعا، قالت ذلك الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ذلك الأنبياء، قال ذلك خير الأنبياء لما سئل في حديث جبريل عن الساعة، قال المسؤول عنها: بأعلم من السائل. من فوائد الحديث أن العلم يرد إلى عالمه، ولما قال النبي في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال العلماء: فدخل في تعلم الدين، ودخل في الدين الذي يجب أن يتعلمه الإنسان، أن يقول لا أدري، وأن يفوض العلم إلى عالمه إذا ما سئل عن شيء لا يعلمه. فمن أغفل لا أدري أصيبت مقاتله، وقد سئل الأئمة كثيرا فكانوا يقولون لا أدري لا أدري، سل فلانا لا أدري، هذه المسألة ما أدري عنها، هذه المسألة تحتاج إلى بحث، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. هذا هو العالم الذي يتقي الله، وهو العالم الذي يصون الشريعة. نعم.
وعن سفيان بن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما.
إيه والله صحيح صحيح، أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، أجرأ الناس على الفتية وعلى الكلام في كل نازلة من هم؟ أقل الناس علما، لأنه لا يبالي. أما من عرف العلم وعرف ما أهميته وعرف خطورة أن يتكلم مع الله عز وجل بلا علم تأخر كثيرا. نعم.
وعن الشافعي رحمه الله وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب.
الله أكبر. نعم.
وعن الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري.
وهذا مالك رحمه الله. فهل يا ترى يا أخواني لا أدري هذه أنقصت أقدارهم أم رفعت أقدارهم؟ لقد رفعت أقدارهم فذكرت في تراجمهم تحت عنوان تقوى الله، تحت عنوان عدم الجرأة في دين الله، تحت عنوان خشية الله. فالعالم إن لم يخشى الله فما قيمته وقدره؟ والعالم إن وكل العلم إلى عالمه كان لله تقيا وكان منه خائفا، ولهذا تطمئن الأمة إليه. نعم.
وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب.
الله أكبر الله أكبر. هذه الخلاصة هذه الخلاصة، لماذا لا أدري؟ لماذا التوقف؟ لماذا السكوت؟ لماذا عدم الجرأة؟ ما قاله مالك؟ من أجاب في مسألة، من أجاب في مسألة، من بلغ عن رب العالمين، من نسب كلاما إلى الشريعة. ولهذا فإن النبي علمنا كما في حديث علي لما أرسله رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن أنزلوك على حكم الله فأنزلهم على حكمك. في مسائل الاجتهاد لا تقل هذا حكم الله. شوف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعلم عليا، وكذلك أيضا إن أعطيتهم عهدا إن أعطيتهم كذا فإنما هو عهدك أنت، لا تنزلهم على عهد الله، فإنك أن تغفر ذمتك وعهدك وكذا أخف. إذن لا يقال حكم الله إلا في هذه المسائل القطعية، المسائل التي يعرف فيها حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال هذا حكم الشريعة، هذا حكم الله، حكم رسول الله، هذا في المسائل القطعية. أما المسائل الاجتهادية التي اختلف العلماء فيها فإنك لا ينبغي أن تقول هذا حكم الله هذا حكم رسول الله، لأنك لا تدري هل أصبت الحكم هذا عند الله أم لا، ما تدري. فلهذا لا تنسب هذا، وإنما قل هذا اجتهادي الذي أراه من دين الله كذا، الذي تراه أنت. إذن يا أخواني هذه فائدة، هذه فائدة في التعبير عن مسائل الدين والفتية فيها. نقول المسائل العلمية على قسمين، المسائل العلمية على قسمين. القسم الأول مسائل علمية حكمها قطعي، حكمها قطعي إما بإجماع وإما بظهور دلالة النص، حكمها قطعي، فهذه تنسب إلى حكم الله وحكم رسوله. وجوب الصلاة هذا حكم الله وحكم رسوله، وجوب الصوم، وجوب الحج. القسم الثاني مسائل اجتهادية، هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء والخلاف فيها قوي واجتهد العلماء فيها، والاجتهاد مبناه على أدلة تحتمل وتحتمل، فهذه المسائل ظنية، والجواب عنها يكون بنسبة الجواب إلى المجيب، فيقول الذي يترجح عندي، الذي أراه، الذي أعتقده، ولا ينسب ذلك إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل لابد أن يراعيها الإنسان. إذا لا تنسب شيئا إلى حكم الله وحكم رسوله إلا إذا كان هذا حكم الله وحكم رسوله قطعا، وإلا ففي مسائل الاجتهاد لا تنسبوا إلى حكم الله وحكم رسوله، سبوا إلى نفسك أنت، قل هذا الذي يظهر لي، هذا الذي يترجح عندي، هذا دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وصية النبي لعلي: إن أنزلك على حكم الله وحكم رسوله فأنزلهم على حكمك أنت. ليه؟ لأن هذه مسألة اجتهادية، فإنك إن أنزلتهم على حكمك أنت وبان أنك مخطئ نسب الخطأ إليك، لكن إن أنزلتهم على حكمنا وحكم رسوله وليس الحكم حكمنا وحكم رسوله نسب الخطأ إلى حكمنا وحكم رسوله. تبعتم يا إخواني؟ هذا أدب رفيع عظيم جدا لابد أن نرعيه. من الأداب أيضا إذا سألت أحدا ما تسأل عن رأي الدين، تقول ما رأي الدين؟ الدين ليس آراء، الدين أحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فدين الله عز وجل أحكام، حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وليست آراء. ولهذا الآرائيون لا يعرفون عندنا، كذلك ليس ديننا فكرا وليس منهجنا أفكار، إنما منهجنا نصوص وآثار وليس أفكارا. فلا يقال المفكر الإسلامي ولا يقال الفكر الإسلامي، الإسلام لا هو أفكار ولا هو آراء، فلا يقال ما رأي الدين ولا يقال هذا فكر ولا يقال هذا مفكر، لكن نقول على أصحاب الهوى تلك أفكارهم، نعم هذه أفكارهم، هذه آراؤهم، أما ما ينسب للشريعة فلا ينسب إليه تحت مصطلح أفكار ولا آراء. تبهتم؟ هذا أدب آخر، هذا أدب آخر. لكن يقال ما تقول يا شيخ في هذه المسألة، ما تقول في هذه المسألة، ولا يقال ما رأي الدين، لكن يقال ما حكم الدين، ما حكم الشريعة، فيجيب المجيب إن كان هذا الحكم قطعيا قال حكم الدين كذا، وإن كان ظنيا خاضع الاجتهاد قال الذي أعتقد، الذي أرى، الذي أرجح كذا. فهذان أدبان انتبهوا لهما يا إخواني. الأدب الأول هو في المفتي، وهو أنه لا يعبر بحكم الله وحكم رسوله إلا في القطعي، أما في المسائل الاجتهادية فإنه يقول الذي أرى، الذي أعتقد. الأمر الثاني بالنسبة للسائل، لا تسأل ما رأي الدين، فالدين ليس آراء، لكن تسأل عن حكم الدين ولا تسأل عن الرأي، أو تقول ما رأيك، ماذا ترى في هذه المسألة، لكن لا تقول ما رأي الدين، فالدين ليس آراء. ويلحق بهذه أيضا المصطلح السائد، هذا فكر إسلامي، وكأن الإسلام فكر واليهودية فكر وهكذا، فهو فكر من الأفكار، لا، هذا وحي، هذا دين، هذا آثار، فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتاب، إلى الرسول، إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. ليس عندنا أفكار، ما أقول فكري كذا، فكر السلف كذا، لا، منهج السلف وليس فكر السلف، منهج السلف. وكلمة منهج كلمة شرعية جاء بها الكتاب، قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو الطريق والسبيل. فنقول منهج السلف، عقيدة السلف، أصول السنة، ولا نقول أفكار ولا آراء. هذه أمور يتعين علينا أن نفهمها. فما أجل هذه الكلمة العظيمة المباركة للإمام المبارك الإمام مالك رحمه الله. صدق النووي حين صدر بهذه الكلمة فأسوق أحرفا تبركا، والله هذه الكلمة وقعت في قلبي موقعا عظيما. سبحان الله، يا الله، البركة مع السلف. أنا أعلم أن إخواني يقولون الآن خلي بيننا وبين هذه الكلمات، لكن ما أستطيع يا إخواني، اسمحوا لي أن أعلق بعض التعليقات. وإلا أنا أعلم فعلا أن بركة السلف لا تحوجك إلى غيرهم، أعلم هذا والله. قال مالك رحمه الله: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. يا الله، يعرض نفسه أولا على الجنة والنار. إيه نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأعظم الكلمة ما لبس به صاحبها على الناس في دين الله عز وجل، وما بدل به دينا وأحدث به بدعة، وكيف خلاص ثم يجيب. طبعا من فعل ذلك كان من أحضر الناس أن يتكلم في دين الله بلا علم. نعم.
وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سئل عن أبي مالك رحمه الله عن مسألة، وقيل: هي دي مسألة خفيفة سهلة، مسألة خفيفة سهلة، هل الناس يصلون الجمعة في البيوت أم لا؟ سهلة خفيفة، مسألة مطروحة يوم الاثنين والثلاثاء، ولابد أن نفتي قبل الجمعة، لابد أن ننزل على الواتساب وعلى تويتر وعلى اللي هي دواوين العلم والمعرفة اليوم، لابد أن ننزل فورا الآن، فلابد أن نخرج. يلا، يجوز يجوز يجوز. العلماء قالوا بأن بعض العلماء قال الصحيح أنه تنعقد الجمعة بالرجل مع الرجل، خلاص، والرجل في بيتي مع 5 مع 6 مع 10، لما لا يصلي؟ يلا يلا، صلاة الجمعة في البيوت عادي جدا، مسألة خفيفة سهلة، مسألة خفيفة سهلة. ما حكم الربا والتعامل مع المؤسسات الربوية وكذا؟ هذه سهلة، ضرورة اقتصادية، ما في إشكال. طيب الحجاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة محيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، فالحجاب ليس واجبا. يلا يلا، وهكذا يتهاونون عادي جدا، عادي جدا. حتى الشركيات: مدد يا بدوي، مدد يا بدوي. لا لا، وما يريد مدد يا بدوي، هو يقصد مدد يا رب البدوي، إنما هذا مجاز في اللغة، مجاز في اللغة. الشرك مجاز، يلا ما في مشكلة، الشرك صار مجازا. مدد يا بدوي ما في إشكال، الاحتفال بالموالد وذهب الحسين دعهم يفرجون عن أنفسهم، ما الإشكال؟ يأخذ الرجل أهلا وزوجة وولده ويذهب إلى هذه القبور وكذا ويفرج عن نفسه، وما الإشكال؟ فما الإشكال في الشرك؟ ما الإشكال في البدعة؟ الجماعات الإسلامية، يلا أفتي أفتي هذه الجماعات والأحزاب، لا إشكال، هذه ظاهرة صحية. فلا إشكال، هذه الصحوة الإسلامية، وضاع دين الله عز وجل عند هؤلاء. فلا الشرك شرك، إنما هو مجاز، ولا يقصد أصحابه ما تقصدون أنتم، ولا البدعة بدعة، ولا الحزبية حزبية، ولا الخروج على السلاطين خروج على السنة، ولا التبرج والصفور مما يخالف شريعة رب العالمين. لابد أن نفتي. علامة المفتي اليوم التساهل. كن أنت. سعد الدين هلالي له برنامج، كن أنت،
كما أخبرني بعض الإخوة، كن أنت، انظر أنت، انظر أنت، كن أنت، انظر أنت، ما تقول قال السلف، ما تقول قال العلماء، كن أنت، أنت لك عقل، طيب تخير من الكلام ما يناسبك، وأي قول تأخذه لعالم تعبد به لا إشكال. ولهذا صارت تتلقف القنوات حتى يخبر الناس برخصه وبزلات العلماء في كل مسألة، تصرع في الفتوى. لو توقف هذا وقال وعرض نفسه على الجنة والنار قبل أن يتكلم ما تكلم. نعم. فغضب مالك رحمه الله وقال ليس في العلم شيء خفيف، والله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما في شيء خفيف في العلم، والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتية.
الله أكبر، الله أكبر، وهو المؤهل، لأن غيره يكفيه. أما إذا تعين العلم وتعينت الفتوى وكان لدى العالم علم تكلم، لكن إذا كان عنده من يكفيه أحال إلى هؤلاء. ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتية. وقد جمع الله في هذه الآية، يذكرون في ترجمة العلامة العثيمين رحمه الله أنه كان في الخيمة في الحج مع ابن باز، والناس كثر، هذا يستفتي ابن باز وهذا يستفتي ابن عثيمين لكثرة الناس، حتى جاء رجل ولم يكن أحد موجودا فيسأل ابن عثيمين، فقال اذهب إلى الشيخ فاسأل، اذهب إلى الشيخ ابن باز، وكأن الرخصة التي كانت له انتهت، اذهب إلى الشيخ فاسأل. سبحان الله، كنا في درس من دروس الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه وأطال في عمره على طاعته، سئل عن مسألة في الطلاق، إيه والله، قال أسأل في الشيخ ابن باز، أسأل في الشيخ ابن باز، وراجع المشايخ. والشيخ ابن باز نفسه كثيرا ما كان يقول تحتاج تأمل، تحتاج بحث، ويقول أفتى إخواني من العلماء بكذا، يرى إخواني من العلماء بكذا. سبحان الله، قمة التواضع. ما أدري، ما أدري، تحتاج إلى بحث. من الذي يقول لا أدري؟ وأولى الناس بلا أدري هم أجمع الناس لآلات الفتوى. الله أكبر. ومن أجرأ الناس على الفتوى الذين يقولون لا أدري؟ هم من ليسوا أهلا للفتية. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم الهنأ وعلي الوزر.
يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. يا الله، كلمة عظيمة. لولا الفرق من الله، أي لولا الخوف من الله أن يضيع العلم، لولا الخوف أن يضيع العلم، لأنني إن سكت غير سكت ضاع العلم. والله عز وجل قد أخذ الميثاق على الذين آتاهم الله العلم أن يبينوه للناس، فلولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت. الذين يقولون أبو حنيفة صاحب مدرسة الرأي، أبو حنيفة الآرائي، أبو حنيفة، أبو حنيفة، أبو حنيفة، يخاف الله كالآئمة، لكنه كان يجتهد في المسألة إذا خفي عليه النص يجتهد، واجتهاداته التي ومسائله التي مبناها على الاجتهاد أكثر من مسائل غيره التي مبناها على الأثار، لأنه كان أقل الأربعة الكبار العظام الآئمة الأربعة علما بالسنة، فلهذا طبيعي أن تكثر مسائل الاجتهاد عنده، وليس مسائل الآراء التي قد يظن الظان أن أبو حنيفة كان يفتي برأيه تجرؤا على الله. لا يا أخواني، أبو حنيفة كان لا يفتي إلا بما يعتقد دينا، فإن كان عنده النص ما تجاوزه أو لا فإنه يجتهد، لأنه العالم الذي عنده الأهلية، وليس أن أبو حنيفة يتكلم بالرأي العاري عن الدليل. لا، لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت. يذكرنا بأبي هريرة، فإنه يطعن فيه أنه يكثر الرواية، يكثر الرواية، وربما حدث بالأكاذيب. وماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقى الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن يا إخواني، على ما حدث أبو هريرة خشية الكتمان ما يشتهي، على ما أفتى أبو حنيفة خشية الكتمان، على ما أفتى مالك خشية الكتمان، على ما أفتى أحمد خشية الكتمان. لولا هذا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، لولا عقوبة من كتم علما يحتاج إليه الناس لما أفتى العلماء، يكون لهم المهنة وعلينا الوزر، يهنؤون فيفعلون بفتوانا والعهدة في رقابنا، لهم المهنة وعلينا الوزر. يا الله، حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي الله فسألني من حدثك بهذا، قلت سفيان، فأنجو أنت وتسأل أنت. يا الله، فأنجو أنا وتسأل أنت، فأنجو أنا وتسأل أنت. حدثني بحديث إن وقفت بين يدي الله كلمة هزت الإمام الجبل سفيان الثوري رحمه الله. فإذا به يستشعر أن الأمر خطير وأن الأمر عظيم، فحدثه بالحديث حديث السنة، ثم قال لما فرغ منه: فإن وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. الله أكبر، الله أكبر. يكفينا هذا في الإجابة عن عنوان الدورة: ضبط الفتوى وآدابها وأحكامها. يكفينا هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. لكن من لا يبالي فلا والله يرجعه عن أمره آلاف الرسائل والكتب. نعم نعم.
قال الحافظ
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد عبر الشبكة، يسأل أخ فيقول: هل يمكن للعامي نقل فتوى العلماء لعامي آخر يسأله؟
الجواب: العامي فيما أفته العلماء فيه على أحوال. الحالة الأولى: هل يجوز أن يفتي العامي، أن يفتي العامي بموجب ما عرفه من فتوى العالم له؟ الجواب: لا. فالعامي لا يكون مفتيا لأنه مقلد وليس يعرف الدليل ولا مناطه ولا وجه الاستدلال، وقد يظهر له أن المسألة التي سئل عنها هي نفس المسألة التي سأل هو عنها، فهذا لا يجوز. فالعلماء على أن المقلد لا يكون مفتيا وأن العامي لا يكون مفتيا. هذا الحال الأول. الحال الثاني: هل له أن ينقل، هل له أن ينقل فتوى العلماء؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان سينقلها بالمعنى فلا، لأنه ليس عالما بالمعنى وقد يحيل. لكن إن نقلها باللفظ أو كان عالما بالمعنى ويتقن ذلك فله أن ينقل فقط، يقول: كانت مسألتي كيت وكيت، وسألت الشيخ فأفتني بكيت وكيت. إذن ينقل اللفظ فتبرأ عهدته. طيب والمعنى؟ ما ينقله إلا في حالة واحدة: إن كان عالما به. طيب إن لم يكن عالما ولا يدري عن المناط ولا معنى ما أفته الشيخ، فإن العلماء لهم عبارات ولهم مصطلحات، فقد يعبر هو عن مصطلح العالم له من عنده فيحيل فتوى العالم. فقد يقول عالم: لا أرى هذا، فينقل هو أن العالم حرم أو أن العالم ما حرم ولكن كره فقال لا أرى، أو أن العالم يرى الجواز لكن الأولى تركه، الأولى ترك ذلك لأنه قال له لا أرى،
فكلمة لا أرى قد يعبر عنها بالتحريم، قد يعبر عنها بالكراهة، قد يعبر عنها بخلاف الأولى. طب العام ما يدري عن شيء من هذا كله؟ يبقى إذن العامي له أن ينقل الفتوى إذا كان حافظا لألفاظها أو عالما بمعناها حتى لا يحيي. أما إذا ما كان يدري عن مصطلحات العلماء وعن هذه المعاني فإنه لا ينقل، هذا في النقل. أما أنه يفتي بناء على ما أفتي فإنه لا يجوز، لأنه لا يدري عن مناطي الفتوى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: كيف نجمع شيخنا بين كلمة الإمام مالك ليس في العلم شيء خفيف وبين قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر؟
نعم، لا تعارض، ليس في العلم مسألة خفيفة، لأنك ستسأل بين يدي الله عنها، هذا بالنسبة لك، ولأنك ستخبر عن الله ورسوله والأمر عظيم، إن لم توافق وإن لم تصب وأنت تقول قال الله قال رسوله فإنك تتعرض للوعيد. يبقى ليس هناك شيء خفيف من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ أن وأولا أنك ستخبر عن الشرع والأمر عظيم، إن لم تكن على يقين فإنك ستعرض نفسك. الأمر الثاني أنك إن أخطأت في ذلك تعرضت للوعيد إن لم يكن عندك أهلية. فالأمر عظيم، فمن جهة مسؤولية المسألة فليس هناك مسألة خفيفة. وقد تظن هذا الأمر يسير وهو ليس بيسير، إن من سادات الصحابة من أفتى في الأمر الذي يبدو أنه يسير وقد جنبه الصواب، اجتهد نعم ولكن كان اجتهدوا على خلاف الصواب. فليس إذن في العلم مسألة خفيفة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار أي باعتبار أن يستحضر العالم منزلة الفتية في هذه المسألة بين يدي رب العالمين، إذا ليس شيء خفيفا. وأما قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا من جهة العلم بالمسألة، فالله عز وجل ييسر على من أقبل وتعلم وكذا، ييسر الله عز وجل عليه العلم. فمن جهة معرفة المسألة، من جهة معرفة المسألة فإن هناك مسائل سهلة يعلمها من تحرك لطلب العلم بما يسرها الله عز وجل عليه، وإلا إذا لم ييسر لك تيسر لك المسألة فلن تكون هناك مسألة سهلة، وقد يكون الدليل أمام الإنسان والمناط واضح ومع ذلك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. وقد يكون الحديث عند البخاري وتضعفه أن تقول ضعيف لأنك وهمت، وهمت. وقد يكون في المسألة إجماع فتنقل فيها خلاف، أو فيها خلاف فتنقل فيها إجماع، وهي سهلة جدا في كتب الإجماع لكنك لا تلتفت إليه إلا من يسره الله عز وجل عليه. إذن مسائل العلم باعتبار معرفتها وعدم معرفتها فالله يسرها على من تعلم وأقبل، ومن جهة مسؤولياتها فليست هناك مسألة خفيفة. يبقى كلام مالك ليس يعود إلى معرفة المسائل، إنما يعود إلى خطورة الكلام في دين الله. هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، باعتبار أنك تخبر عن رب العالمين وتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليقال خفيف، فربما أخبرت بخلاف الحق. أما من جهة طبيعة المسائل، مسائل سهلة، مسائل صعبة، مسائل لا تحتاج إلى كثير النظر، مسائل تحتاج إلى دقة، نعم فالمسائل بهذا الاعتبارات تنقسم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ يوسف،
يعني خذ دليلا، ما تقول في مسألة يا أخي طلعت أين الله؟ يلا ها الإخوة اللي بتسمع، أين الله؟ طبعا أولادنا الصغار، أولادنا الصغار أول ما ينطق تعلمه ها أين الله، يقول إيه في السماء، ربما ما يستطيع أن ينطق اللفظة نفسها، ربما ما يستطيع، لكن ربما أشار، صح؟ سهلة جدا جدا جدا، أين الله في السماء، سهلة جدا، أمنتم من في السماء، سهلة.
وأنا أقول لك السهل هذه انحرف فيها كم طائفة الذين يسمون أنفسهم أذكياء العالم. عرفت يا أخي طلعت؟ هذه مسألة خفيفة ولا صعبة يا أخي طلعت؟ خفيفة عندك، عند عبد الله، عند عبد الرحمن، ها؟ عند أقل أولادك سألهم الآن كده أين الله؟ سيقولون في السماء على العرش استوى. كمان يعني ليس في السماء فقط، إنما على العرش استوى. أخبروك بعلو الله عز وجل الذي هو صفة ذاتية، وأخبروك بعلو الله عز وجل الذي هو صفة فعلية، العلو الخاص والعلو المطلق، أخبروك بهذا في كلمة واحدة. أين الله؟ في السماء على العرش استوى. سأل المعتزلية يا أخ طلعت أين الله؟ سأل الأشعرية أين الله؟ سأل الماتريدية أين الله؟ سوف نعلم أن المسألة ليست خفيفة وليست سهلة. عرفتم؟ عرفتم؟ هذا هو الأمر. فإذا لم يهدي الله عز وجل العبد إلى معرفة هذا السهل لا يكون سهلا. أين الله؟ وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله ينادي بصوت، كلم، نادى، قال، نجيا، حديثا، بصوت، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، 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 صوت، كلام، نداء، قول، حديث، مناجاة. ومع ذلك هل الله يتكلم؟ مسألة سهلة ولا صعبة؟ أنت تقول الكلام صفة الله عز وجل، تكلم بما شاء ما تشاء كيف شاء، سهلة جدا، سهلة جدا. هل لا يتكلم؟ إيه نعم يتكلم. سل الجهمية هل لا يتكلم؟ سل المعتزلية هل لا يتكلم؟ سل الأشعرية هل لا يتكلم؟ سل الماتريدية هل لا يتكلم؟ سل الكلابية هل لا يتكلم؟ سل الكرامية هل لا يتكلم؟ وانظر جواب الجميع في هذه المسألة، هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب ملك وقال ليس في العلم شيء خفيف، لأنه يا أخي طلعت إذا لم يهدك الله فلن توفق للصواب، إنما لمن يسرها الله عليه. ولهذا الآية ولقد يسرنا، من الذي يسر لأبنائك أن ينطقوا؟ الله في السماء. من الذي يسر لأبنائك أن ينطقوا؟ نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء عرضها في آم وهو السميع البصير، عرضها في آم وهي سهلة جدا أخذ بها أهل السنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالممثلة عطلوا ليس كمثله شيء، والمعطلة عطلوا وهو السميع البصير، وأهل السنة والجماعة آمنوا بليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفت من أن يا أخواني ليس في العلم شيء خفيف، لأن من لم يهده الله فسوف تكون المسألة مسألة ثقيلة، مسألة ثقيلة، وهي خفيفة وسهلة، وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله، لكن لمن يسرها الله له. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ يوسف من نيجيريا يسألكم شيخنا توضيح أثر الإمام أحمد الذي جاء فيه أنه كان يكثر من قول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه،
أي فيما عرف الأقاويل فيه لكن لم يهتدي فيه إلى شيء يقطع به، فربما عرف الأقاويل لكنه لم يتكون عنده شيء يفتي به، أو عرف الأقاويل وكفاه أخوه ودى أو كفاه أخوه إلى غير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول هل من الورع ترك الفتوى مع العلم بها؟
إذا كان هناك من يكفيك وأنت بين يدي العالم فاترك العالم، بين يدي من هو أعلم منك فاترك ذلك. أما إذا تعينت عليك يا أخ حسام وجب عليك أن تبين للناس، لأن الناس إن لم يعرفوا الفتوى من قبلك ذهبوا إلى غيرك ولربما أضلهم. نعم.
يسأل أيضا شيخنا يقول: هل يلزم طالب العلم معرفة الخلاف في المسألة حتى يفتي مع علمه بالراجح فقط؟
هذا سيأتيك الآن، المؤهلات. نعم، لابد المفتي أن يكون عالما بالأدلة، عالما بإجماع العلماء واختلاف العلماء، حتى يكون على دراية. فربما أفتى بأن المسألة لا تجوز وفيها الإجماع على جوازها، لكن حسب مستطاعه، فإن الإحاطة بكل هذا لا يستطيعها بشر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب: وقل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له، وما وجد عنه
مندوحة وحال الأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. يا الله يا أخواني، يا الله، كلما نقرأ رسالة نقول العلم كله فيها. سبحان الله، سبحان الله، لازلت أصغر كلمة أخي، من أين تأتون بهذه الكتب؟ سبحان الله، نقول يا أخي هو نحن الذين نأتي، سبحان الله، إنما نحن أسباب فقط، ولكن والله الله هو الموفق، والله الله هو الموفق، وإلا والله نحن أعجز وأفقر، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعلى إخواننا، ونسأل الله أن يكون حجة لنا علينا. انظروا يا إخوان، سبحان الله، كل رسالة تقول هي العلم كله، ماذا عسى أن تكون، أن يكون في الرسالة القادمة، ماذا عسى أن يكون؟ ودائما كن متصورا كلام الحافظ النووي، أسوق من ذلك أحرفا تبركا. يا الله، إيه والله، والله البركة مع السلف، البركة مع السلف، والله كلمة سلف تنعش القلب، والله يا اخواني كلمة سلف وكلمة السنة وكلمة التوحيد، والله يا اخواني تعمل في القلب عملا عظيما. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. تستشعرون هذا يا اخواني ولا لا؟ تستشعرون هذا ولا؟ هذا مصل يا اخواني، الناس يبحثون عن مصل يواجهون به كورونا، ونحن نبحث عن مصل نواجه به الشيطان ابليس باقيسته وارائه وافكاره، وهذا المصل ليس إلا كلمة السلف، كلمة السنة، كلمة التوحيد. ولهذا كان بعض السلف يموت عليها، هذا ابن عون آخر ما تكلم، السنة، السنة، حتى لفظ أنفاسه السنة. نسأل الله أن تكون آخر الكلمات التي تخرج منها التوحيد والسنة، نسأل الله أن تكون آخر الكلمات التي تخرج منها لا إله إلا الله، السنة، السنة، نسأل الله هذا، نسأل الله هذا. أكثروا منها في بيوتكم يا أخوان، أكثروا منها، علموا أبناءكم حب السلف، علموا أولادكم حب السنة، ولو ما عرفوا المعنى بعمق الآن، لكن على الأقل اجعلوا أكثر الكلمات التي تطرق آذانهم التوحيد، السنة، فلان على السنة، منهج السنة، أهل السنة والجماعة، التوحيد. أكثر من الكلام، السلف الصالح، السلف الصالح كانوا يرون السنة أن تفعل كذا، السنة يا ولدي أن تأكل بيمين، السنة أن تدخل الخلاء بيسار، يا ولدي السنة توضأ قبل أن تمام، السنة يا ولدي، السنة، السنة يا ولدي، يا محمد قل لا إله إلا الله، هذا التوحيد يا ولدي، هذا يا إبراهيم التوحيد، هذا التوحيد، توحيد الله عز وجل، هذا هو التوحيد، السنة. سلفنا الصالح، ادعوا لسلفنا الصالح، اسأل الله أن يلحقنا بسلفنا الصالح، يلا يا أولادي أمنوا، اللهم ألحقنا بسلفنا الصالح، اللهم ارزقنا الفهم عنهم يا رب العالمين، يلا يا أولاد أدعوا، كلمة السلف، كلمة توحيد، كلمة السنة، أكثروا منها في البيوت يا أخوان، هي نور يتلألأ والله يا أخوان، هي كلمات والله يا أخواني تخرج الشيطان من البيوت، إن الشيطان لا يقر له قرار في بيت يقال فيه سنة سلف، سنة سلف توحيد، سنة سلف توحيد. هذه الألفاظ، هذه العبارات، هذه المصطلحات العظيمة المباركة والله التعبير بهذه المصطلحات والله لا يقوى عليه إلا من كان صاحب سنة، صاحب اتباع للسلف الصالح. نعم والله يا أخوان، نعم، أصول السنة عندنا أول كلمة افتتح البربهري كتابه بها، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. انظروا يا أخواني إلى هذه الكلمات العظيمة، وقل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، إلا قل توفيقه. لماذا؟ لأن الله وكله إلى نفسه التي أرادت أن تعرف لا أن يتقي الله، وإن كان كريها لذلك غير مؤثر له، ما وجد عنه مندوحة وأحاد الأمر فيه على غيره وتخلص منها قدر مستطاعه، كانت المعونة، كانت المعونة، كان التوفيق، كان السداد، كان الرشاد. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. بعض العلماء قال فيه الأدب عند الفتوى أن الإنسان يكثر من الاستغفار بعد الحكم وقبل الحكم في أثناء الحكم. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. إذن هناك المفتي الموفق وهناك المفتي المخذول. المفتي الموفق، المفتي المعان، من كان للفتية كارها وكان للجواب غير مؤثر وأحال الأمر فيه إلى غير إذا وجد، فإن كان ولابد واضطر إلى ذلك اضطرارا أو كانت المصلحة في هذا وإلا تعلق الناس بغير أهل الحق، فكانت فتياه من منطلق الدعوة إلى شريعة الله وتعليم الناس ما ينفعهم، لأن الناس إن لم يعلموا الحق من قبله ضاعوا. إذا كان ولا بد والله قد اطلع على صدق قلبه وإخلاص نفسه كانت المعونة من الله له أكثر وكان الصلاح في جوابه أغلب. تحتاجون شيء أخوان في الدورة آخر؟ أما يكفيكم ما قيل؟ سبحان الله. نعم.
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح،
استدل الصيماري والخطيب البغدادي في كتابيهما، نعم، بقول صلى الله عليه وسلم،
بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
الله أكبر، الله أكبر، والله أعلم بالمصلح من المفسد، والله أعلم بمن يكلم في سبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في معرفة من يصلح للفتوى. قال:
من يصلح للفتوى. هذه كلمات وأثار عظيمة كانت في محل ماذا يا أخوان؟ كانت في محل خطورة الفتوى وعظم خطر الفتوى وموقف السلف من الإفتاء. وأظن أنه بعد هذه الأثار نقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. حري والله يا أخواني بمن يفتي الناس، والله يا أخواني حري بمن يبلغ عن رب العالمين، والله حري يا أخواني بمن يتكلم في دين يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. لا، أنه يقول على الخبير سقطت على أنا 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 أنا. لا يا أخواني. نعم.
قال الخطيب رحمه الله تعالى: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقر.
الإمام الحاكم، الإمام الأعظم، لا يعين من يفتي الناس إلا من كان أهلا لذلك. أعظم ما يتعين على الإمام أنه يختار للناس العالم الذي يعلم والمفتي الذي يفتي والقاضي الذي يقضي. أعظم ما يتعين على الإمام من سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل، لأن الإمام لن يواجه كل أحد، فلا بد أن ينصب للناس أشخاصا، فينتقي القاضي الذي يقضي والمفتي الذي يفتي والعالم الذي يعلم، وأن يكون الجميع على وفق كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف الصالح. نعم.
فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده.
نعم. إذا كان السلف من حرص الأئمة، انظر إلى عمر رضي الله عنه من في بيع وشراء، ليس في قضية وإفتاء، ليس في قضاء وإفتاء، في بيع وشراء ليس في قضاء وإفتاء. كان عمر يبعث عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. قم تعلم أحكام البيع، قم، ولا يبقى في الأسواق إلا من يعلم أحكام البيع. يا الله، فكيف بالذي يفتي، كيف بالذي يقضي، وكيف بالذي يعلم. نعم.
فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتية أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم.
نعم، إذا ما كان عنده علم بذلك فليسأل من يثق فيه، يقول له من نختار، ويرجع إلى بطانته. نعم.
ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله تعالى قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك.
يرجع الطالب إلى شيخه، تأتيني أسئلة أو كذا، فهل ترى أني أجيب فيها؟ فيقول له العالم: إن كانت المسائل كذا وكذا في باب كذا وكذا فنعم وإلا فلا. أو يقول له العالم: نعم أفتي. أو يقول له العالم: لا، لا تفتي، لا أراك مؤهلا الآن، انتظر قليلا، انتظر قليلا. إذن يرجع الذي يتصدر إلى شيخه متى ما وجد، يرجع إليه ويستشيره. وما خاب من استشار، ما خاب، لأن العالم أدرى. نعم.
قال مالك رحمه الله: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب ورع المفتي وديانته. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة.
نعم، وكأن المفتي يحتاج إلى أمرين كبيرين، هناك أمور كثيرة لكن يجمعهما أمران. المفتي يحتاج واحد إلى علم، إلى علم بالكتاب والسنة، إلى علم باللغة حتى أعرف دلالات الألفاظ، يحتاج إلى العلم بالإجماع والاختلاف، يحتاج إلى العلم بواقع المسألة في الناس، لا يكون منفصلا عن واقع المسألة، يدري حدودها، لا بد أن يكون عالما بكل هذا. الأمر الثاني وهو الخطير والمهم مع العلم: الورع والديانة والتقوى، هي التي تحمله على أن يكون عالم ملة، يخبر بأدلة الشريعة لا بما يراه هو، موافقا لأهواء الناس. لا. نعم.
وكان مالك رحمه الله تعالى يعمل بما يلازمه الناس،
بما لا يلزمه الناس، يعمل بما لا يلزمه الناس، يعني يرى أن الناس إذا سئل عن مسألة قال لا بأس بها، لكن هو نفسه ما يعمل به، ما يعمل به. هذا نعم ينبغي الإنسان الذي يبلغ دين الله عز وجل أن يكون كذلك، أن يكون كذلك، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. يعني بعض الأمور يراها جائزة لكن هو نفسه من جهة المسلك لا يفعلها، لا يعملها، هذا يدل على ورعه. هي ليست حراما لكن يرى أن التورع عنها بالنسبة له أولى، وإلا لو كانت حراما ما أفتى بها غيره، لو كانت حراما ما أفتى بها غيره، ولكنه يرى أنها في حد الإباحة، حد الجواز، لكن هو يترفع عن هذه المسألة. قد يفتي بالراجح لديه من قولي أهل العلم، أما هو من جهة العمل فلا يعمل بذلك لأنه لا يجزم قطعا أن هذا الحق عند الله، فيتورع عن مثل هذا. قد يرى أن هذه المعاملة في البيع والشراء جائزة لكنه لا يتعامل هو به، ليس لأنه يغش المسلمين، لا، أفتى بما ترجح وعمل بمقتضى الورع. هذا هو، لما أفتى أفتى بما ترجح عنده يعتقد دينا، ولما عمل هو عمل بورع. هو الذي لا يلزم الناس به، ما يلزم الناس بذلك، وقد لا يقوى الناس على ما يقوى عليه العالم. نعم.
ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس، مما لو تركه لم يأثم، وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعا.
انتبهتم؟ مما لو تركه لم يأثم، لم يأثم، ليس مسألة مسألة إثم حلال وحرام، لا، لكن هذا باب ورع، باب ترفع عن مثل هذا. فالعالم تكون له المسائل، إن سئل عنها أفتى بما ترجع عليه عنده من جهة عامة علمية، لكن هو نفسه قد يأخذ بالورع، أو يرى أنه لا يليق بأن يفعل مثل هذا، أو إلى آخره، من جهة مسلكية، من جهة المسلكية، فيبنى أمره على إتمام، أو قد يفتي الناس برخصة في كذا، ولا يريد أن يلزم الناس بالأمر الشديد الذي يلاقى على الناس، أما هو فيلزم نفسه بالأمر الشديد، يلزم نفسه بالأمر الشديد. فقد يفتي العالم أنه يجوز لك في هذه المسألة أن تترخص، وربما تتكلم بالكلمة حال الإكراه أو حال خوف الضرر، أما هو نفسه ما يأخذ بالرخصة، يأخذ بالعزيمة، فيكون قد أباح لغيره الكلام لأن الدليل يدل على هذا، لأنه مضطر أو مكره، أما هو يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة. أشياء كثيرة جدا تكون للمفتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط المفتي. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته.
الله أكبر، هذا متن، هذا متن، هذا متن، أربعة أسطر جمعت لك شروط المفتي، تحفظ، هذه تحفظ، تحفظ، هذا رؤوس أقلام لكتب. ما شرط المفتي؟ كونه مكلف بالغ، أن يكون بالغا عاقلا. المكلف عند العلماء يعني أن يكون بالغا عاقلا، مسلما لا تستفتي كافرا، ثقة مأمونا لا تستفتي فاسقا عنده رقة دين، متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا لا يبعد أن يضل الناس لأنه فاسق، فقيها النفس عالما بأحوالها ودواخلها، وكلما كانت الفتية أوفق للنفس من غير تنازل عن شيء من الشريعة، كلما كانت أرجى في التطبيق والامتثال. سليم الذهن رصين الفكر، أي صحيح الذهن عاقلا عنده الذكاء والاعتبار والفهم، صحيح التصرف والاستنباط بما عنده من الأدوات المعي كيف يتعامل مع الأدلة، متيقظا ليس غافلا، يضحك عليه ويلعب به وتقدم له أمور لا ينتبه إليها، هذه شروط إن توافرت في حر أو عبد أو امرأة أو أعمى أو أخرس إذا كان سيكتب أو فهم انتشارته صحت له الفتية. إذن هذه أسطر احفظوها يا إخواني ويا أخواتي، احفظوها بارك الله فيكم. ما شروط المفتي؟ هذه الشروط، أربعة أسطر جمعت لك كل هذه الشروط. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن
نعم يعني ما ينبغي في الفتوى أن يعطيها للقريب بخلاف ما يعطيها للبعيد لهوى، كالرواية لا يؤثر فيه قرابة ولا عداوة ولا جر نفع ولا دفع ضر ولا إلى آخره، فإنه يقول بالحق ولو كان على نفسه. نعم،
لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد.
نعم،
وفتواه
كالراوي الذي ينقل عن الشرع كذلك المفتي ينقل عن الشرع. نعم،
وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي.
نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي إن
هذا
المفتي
فرق بين المفتي والقاضي، فالمفتي ليست فهو ملزمة، يعني أنك تستفتي شخصا فيفتيك ولا يلزمك بأن تعمل بها، إنما مرجع ذلك إلى ديانتك، إما أن تعمل وإما أن لا تعمل، لكن القاضي حكمه يلزم، فما حكم به القاضي يلزم الطرفين. نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما
حكما معاندا،
فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه.
الله أكبر، يعني جاء شخص يستفتيه وبينه وبينه عداوة أو كذا، فقال أشدد عليه لا تفعل كيت وكيت وكيت وكيت، هنا انقلب من كونه مفتيا إلى خصما معاندا، فلهذا ترد فتوى على من عدا. نعم.
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتوى، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين.
نعم، هذا إجماع احفظوه، اتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتوى لأنه لا يؤمن على دين الله سبحانه وتعالى، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين.
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه،
يعني المستور فلا يصح لك أن تستفتيه، فلا يصح أن تستفتي فاسقا، فالفاسق لا تصح فتواه، وليس أنه إذا أخبر الفاسق بكلام صحيح يدل عليه الدليل أن هذا الكلام يرد، المعنى هنا يا إخوان أنه لا يصح استفتاؤه، لا يصح استفتاؤه، اتفق على الفاسق لا تصح فتوى يعني لا يصح استفتاء، لكن الفاسق لو تكلم بحق قبل، غير المسلم لو تكلم بحق قبل، كيف بالفاسق؟ تابعوا هذه مسألة دقيقة، فلا يصح أن ننصب فاسقا ولا أن نستفتي الفاسق، إنما العدل الثقة المأمون. نعم.
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاء.
انتبهوا، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، من هو؟ لعل هذا يعود إلى الفاسق إذا كان على علم نحن لا نستفتي كما نقل الإجماع على ذلك، أما هو نفسه قد يعمل باجتهاده في نفسه، هذا المعنى الذي يظهر لي، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أي الفاسق أن يعمل باجتهاد نفسه إذا كان عنده علم، وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، يعني لا يعرف بفسق لكن هل هو عدل أيضا ما عرفنا ولا اختبرنا، ففيه وجهان. نعم، أصحهما
جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاء.
نعم.
والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.
نعم.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج،
يعني بالنسبة لهذا المستور فيه القولان، هذا فيه القولان، والأولى للناس ألا يضع رحالهم في الفتوى إلا عند المعروفين ليس عند المجهولين، إنما يحط الناس رحالهم ويسأل الناس عن الأعلم والأورع، إنما من جهة صحة الفتوى فتصح الفتوى ما لم يعرف بفسق. نعم، لكن الناس إنما يدلون على من؟ على المعروفين، على المعروفين كالرواية، فالرواية من الدين ويخبر عن رسول الله، والفتية أيضا من الدين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ومن العلم الفتوى، ولهذا لا نسأل إلا من نعرف علمه وديانته، فحينئذ نسأل. فاسألوا أهل الذكر وليس اسألوا المستورين، وليس اسألوا المستورين، إنما اسألوا أهل الذكر، فإن أجاب المستور بموافق الدليل قبلنا ذلك. نعم.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما
لماذا؟ لأن هؤلاء متأولون، فضلالهم من جهة التأويل، ولهذا قبلت روايتهم، ولهذا أشكل هذا على كثير من الناس، كيف العلماء يشترطون العدالة في الرواة ومع ذلك قبلت رواية بعض أهل البدع، ومعلوم أن البدعة من أعظم الفسق، ويتنافى هذا مع العدالة، فكيف نوجه هذا؟ أجاب العلماء بأن أهل البدع إنما ضلالهم بالتأويل، فإذا كان ليس كاذبا تقبل روايته، بخلاف الفاسق الذي يأتي الكبائر والمعاصي ما له تأويل، إنما هؤلاء يعتقدون أنهم على الصواب، فضلال من جهة التأويل، فهو يعتقد صدق نفسه فيما هو عليه المعتقد، وهو من جهة الضبط وغير ذلك من شروط من باقي شروط الرواية أهل لذلك، فلجناب الرواية قبلت رواية هؤلاء، ولا يكون هذا منافيا لشرط العدالة، لأن العدالة عندهم إذا لم يكن كذابا وفاسقا بالكبائر الظاهرة، إنما من كان الطعن في عدالته من جهة التأويل فمثل هذا يقبلون روايته بالشروط، وهي رواية المبتدع، فلهذا سلكوها من جهة الفتوى كذلك. نعم.
شيخنا لو استدل يعني مستدل يعني مثلا مثل الدواعش وهؤلاء يعني يستفتون كبارهم وكذا،
يعني لا تدخلنا في باب آخر، احنا بنتكلم عن باب رواية أهل السنة، وباب من تصح فتوى أو لا تصح، إنما هؤلاء مثل الدواعش ومثل هؤلاء ليسوا أصلا معروفين بتكامل الشروط، إلا أنه مبتدع ما عنده شروط، هؤلاء جهال، هؤلاء حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، ليسوا أهل فتوى أصلا، إنما الآخرون كانوا أهل الرواية، ولهذا مع بدعته ضعيف كذاب لا ما يقبلون، فهو أهل للرواية بيد أنه صاحب بدعة، إنما هذا لا أهل للرواية ولا أهل الفتية ولا أهل العلم، ولا هو جميع الشروط عنده خلل فيه، عنده خلل فيه. ثم الكلام هنا في صحة الفتوى، في صحة الفتوى، أما أن توجه الناس لا توجههم إلى أحد، لا لمبتدع ولا لغير مبتدع ممن لا يعرف بالعلم، ولا هو مؤهل لأن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى، الدواعش هؤلاء ما يصلحون للفتوى في أنفسهم، هؤلاء ما يصلحون لشيء. نعم، ولهذا هم ما يقبلون من العلماء. نعم.
ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراط والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة.
لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا متأولة، هؤلاء عندهم التكذيب، فضلاله مراجع إلى الكذب في دين الله سبحانه وتعالى. وثانيا غلاة كفار، فكيف تستفتي كافرا؟ شرط في المفتي أن يكون مسلما. فهؤلاء الشراط والرافضة المراد الغلاة الذين يسبون السلف الصالح والصحابة، ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة، ولهذا رواياتهم أيضا مردودة، ولهذا ما نقل أحد من المحدثين ولا المصنفين شيئا عن الشراط والروافض، بل نصوا على ذلك، نص الأئمة الإجماع على هذا. إنما الكلام في من بدعته غير مكفرة ومن بدعته من باب التأويل لا من باب التكذيب، فهؤلاء كذبة ولهذا لا تقبلتهم ولا تصح فتواهم. نعم.
والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
نعم، لكن هذا غلط. يعني يقول القاضي الماوردي يقول يعني هو كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، هذا صحيح المشهور من مذهبنا. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرييني أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر رحمه الله:
هذا في الشراط والروافض لا، لما في أهل البدع يتوجه الكلام. نعم.
وقال ابن المنذر: تكره للقضاة الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي.
نعم، يعني المؤهل هنا غير المؤهل هنا. نعم.
قال: فصل في أقسام المفتين. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: المفتون قسمان، مستقل وغيره. فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا ضربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد.
هذا معنى المستقل. المفتون قسمان، مستقل وغير مستقل، أي مستقل باستخراج الأحكام بما عنده من الأهلية دون تقليد لأحد، وهو المجتهد المطلق. نعم.
قال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: وما شرطناه في حفظه لمسائل الفقه وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني رحمه الله وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما. واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب.
هذه مسألة مهمة، هل المفتي لابد أن يكون محيطا بجميع الأحكام الشرعية وبالأدلة؟ هذا لا يحصيه أحد، وليس أحد يحصي هذا كله، لكن أن يكون مؤهلا بحفظ المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب، وإلا ما أحد أحاط بالشريعة لا من الصحابة ولا ممن بعدهم بالنصوص الشرعية والسنة كلها أو كذا، ما أحد أحاط. وأبو بكر رضي الله عنه وهو أعلم من الأمة احتاج إلى أن يرجع إلى الصحابة، وعمر رضي الله عنه احتاج إلى أن يرجع إلى الصحابة، وهكذا. فكانوا يستشيرون، وربما كان الواحد يفتي بالفتية بما يظهر له وقد خفي عليه الدليل فيعلمه بعد ذلك، مثل ما جرى لعمر رضي الله عنه، مثل ما جرى لابن عباس، ومثل ما جرى لعلي، ومثل ما جرى لابن مسعود، ومثل ما جرى لابن عمر.
فقد يخفى الدليل على الواحد. فليس من شرط المفتي ولا من شرط المجتهد المطلق أيضا أن يكون محيطا بالأدلة الشرعية كلها والأحكام الشرعية كلها. نعم.
وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
نعم لا شك، طالما أنه يحتاج إلى معرفته في الفتية والفتية متعلقة به فنعم، كالرجل الذي يسأل في الفرائض وتقسيم المواريث لابد أن يكون عالما بالحساب الذي يصلح للفتية في هذا العلم، ليس مطلق الحساب الذي قد لا يحتاج إليه، لا، وإنما ما يحتاج إليه للفتية، فيعرف الثمن والربع والسدوس والثلثان وكيف يعطي هذا حقه وهذا حقه، يعطي لهذا نصيبة ولذا نصيبة، لابد أن يكون على معرفة بهذا، فتقسيم التركات يعتمد على علم الحساب بمعرفة النسب المعروفة من التباين والتوافق والتماثل وغير ذلك، وكيف يحسب، وإذا كان هناك انكسار كيف يصححه، والمناسخات، فكل هذا لابد أن يعرفه وإلا لا يفتي. نعم.
ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما.
نعم. شوف الكلمة التي قد تشكل، الاسم الذي يشكل يضبطونه، لأن كما قلنا هذه الأسماء ليس لها قاعدة في اللغة إنما هي سماعية، فلو لم يضبط هذا لنا لقرأناه من؟ ابن برهان، إلا أن يكون أحد يعرف أن صاحب الغزالي ابن برهان، فهذا من الضبط المهم في التصنيف، فإذا أشكل أو إذا كان الاسم يشكل فإنه يضبط حتى يرتفع الإشكال، وصاحبه ابن برهان. نعم.
بفتح الباء وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا،
وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد، مسألة بتكلم عنها هنا يتجزؤ الاجتهاد، هل لي أن أفتي في المناسك إذا كنت قد أتقنت هذا الباب والكتاب، أو في الجهاد كتاب الجهاد أو كتاب من الكتب أو الفرائض، وإذا كنت أنا لم أبلغ رتبة الإجتهاد في غيرها من الأبواب، هل يلزم أن يكون الإنسان عالما بجميع الأبواب أو أنه يتجزأ الإجتهاد؟ فمن كان عالما في باب أفتى فيه؟ الجواب هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يتجزأ الإجتهاد، يتجزأ الإجتهاد، فإذا كان الإنسان متقنا في باب من الأبواب إما للاطلاع عليه إما لأنه من أهل الواقعة والدربة في هذا إما إلى آخر ذلك من الأسباب، فإنه يحال عليه في هذا الباب ويفتي في هذا الباب، ويفتي في هذا الباب. نعم.
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن
يبقى هذا المفتي المستقل وهو المجتهد اجتهاد مطلقا، أي لا يحتاج إلى أن يقلد غيره. نأتي إلى القسم الثاني وهو المفتي الذي ليس بمستقل ويحتاج إلى الرجوع إلى كلام أهل العلم وسؤال أهل العلم. نعم.
ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال.
نعم. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل كمالك وأحمد والشافعي وهؤلاء الكبار، وبقي يقول وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، إلى أبي حنيفة، إلى مالك، إلى الشافعي، إلى أحمد، فقل من تجده لا يتقيد بمذهب من المذاهب. وهنا نقول ونذكر إخواننا بهذه المسألة بأن المفتي عليه أن يفتي بقال الله، قال رسوله، قال العلماء، وأنه لا ينبغي أن ينطلق في فتواه من مذهب من المذاهب، فهذه المذاهب كغيرها هي مذاهب العلماء،
ومذاهب العلماء عنده يستقي منها ويطلع عليها ويعرف ما فيها، لكن حال الفتية لا يفتي إلا بما يتدين الله عز وجل به. لكن إما أن تكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، وإلا فلا يجوز لك الفتية. من قال هذا؟ إذن جعلنا الدين دين أبي حنيفة، دين الشافعي، دين مالك، دين أحمد، وأن الدين ما خرج عن هؤلاء الأربعة، وأول من يرد هذا هؤلاء الأربعة، فإنهم جميعا ما أحالوا الناس على مذاهبهم، وإنما قالوا خذوا من حيث أخذنا، وكلهم رفع القاعدة العظمى إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويتبين لنا من ويتبين لنا هذا الأمر من خلال أنهم لم يضعوا للأمة مذهبا يلزمون به الناس، فكيف نلزم الناس بفقه الأئمة الذين لم يلزموا الناس به؟ كيف نلزم؟ لا الدليل من جهة الشرع يقول نلزم، ولا قول الأئمة هؤلاء يقول نلزم. صحيح أنهم أحاطوا إحاطة كبيرة بالعلم، وصحيح أنه قلت مسألة تخرج عنهم، لكن لا نلزم الناس بقول أحد إلا إذا ظهر الحق فيه، وحينئذ يكونون كغيرهم. فإذا ظهر الحق في قول الأوزاعي، لا في قول الأربعة، في قول الليث لا في قول الأربعة، أخذنا بقول الليث لأننا نأخذ بالحق، وليس الأربعة إجماعا حتى نقول لا يسعون الخروج. الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم نازل من النوازل، وليس اتفاق الأربعة على مسألة يعني إجماعا. أولا لم يكونوا في عصر واحد في زمن واحد، بل ربما مات أحدهم ولم يولد الآخر، أو مات أحدهم يوم ولادة الآخر، أو التقى به وهو صغير، أو أخذ عنه والتقى به وهو كبير. المهم أن شرط الإجماع خارج عن اتفاق الأئمة الأربعة، ولهذا نعبر عنهم بالاتفاق، نقول اتفق الأئمة الأربعة، ولا نقول أجمعت الأمة، بل ولا الخلفاء الأربعة كذلك. في مسائل الاجتهاد نقول إن اتفاقهم إجماع، صحيح أنه قل حق يخرج عن اتفاقهم، كما أنه قل حق يخرج عن اجتهاد الأربعة إذا اتفقوا فقل حق يخرج عن هذا، لكن مع ذلك كمرجعية لا نسميها إلا باسمها، هذا كلام الفقهاء الأربعة، ولا نقول إجماع، ويكون إجماعا ك الإجماع المعروف من كون حجة يلزم قبوله ولا يجوز الخروج عنه، هذا ابتداء. لكن مع ذلك نقول بأن الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه، ومتى يخرج عن اجتهاد هؤلاء الأربعة؟ إذا كان نحريرا، إذا كان عالما، إذا كان عارفا بما يخرج به وما دليله. وإذا ما يستهن ما يقول أولى أربعة وأولى الفقهاء وذي أقوال رجال وقد بدلي، من أنت أصلا حتى أقول بدلك وما بدلك؟ من أنت أصلا؟ من أنت؟ فلهذا نقول النظر إلى فقه الفقهاء الأربعة بين غال وجاف، بين جاف يقول هؤلاء رجال ونحن رجال، وبين غال يقول لا يجوز لك الفتية إلا بمذهب من مذاهب. يبقى المذاهب الأربعة بين الغلاة والجفاة، المذاهب الأربعة بين الغلاة والجفاة، بين الجفاة الذين يقولون هؤلاء رجال ونحن رجال ولا يبالون باجتهادتهم، وبين الغلاة الذين جعلوا الدين في الأربعة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يخرج عن فتاوى الأربعة. نقول وماذا كان الناس قبل الأربعة؟ من أين كان الناس يأخذون دينهم؟ وهل أحاط الأربعة بالشريعة إحاطة كاملة؟
وعليه، فإننا نقول النظر إلى المذاهب الفقهية الأربعة لابد أن يكون بين غلو وجفاء، فأقدرهم ولا أخرج عن اجتهادهم إلا بالدليل الواضح كالشمس في رايعة النهار، ولا أقلدهم في خلاف هذا الحق وأدع الحق. وبهذا نكون قد أخذنا بالأدلة الشرعية، إن الأدلة الشرعية أوجبت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، فإذا اختلفت الأمة ومنهم الصحابة تخيرنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل، وما قال أحد نلزم إلزاما بكلام أحد من الصحابة ولا بكلام أحد من الأئمة، ولا قال ذلك الأئمة. فإن قال قائل لكننا نريد أن نضبط الفتوى وما كل أحد يعرف الدليل وكذا وكذا، نعم نقول ضع كل الضوابط، وهل أقمنا هذه الدورة وغيرها إلا من أجل هذه الضوابط، لكن لا تجعل الضوابط مخالفة للضوابط، لا تضع الضوابط وتتعسف فيها تعسفا يخرجك عن الضوابط. فاضبط الفتوى، اضبط الأقوال، حذر من الخروج عن كلام الأئمة الأعلام إلا بما يتبين للعالم، يتبين للبصير، لكن لا تقول نلزم بالأربعة ولا نخرج عنهم، فتكون واضعا الضوابط على خلاف الضوابط. يا أخي ضع الضوابط على وفق ضوابط الأربعة. ماذا قال الأربعة؟ هل ألزموا الناس بكلامهم وقالوا بأن الضال ما يخرج عن كلامنا؟ أبدا، لم يقبل مالك عرض الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه، ولا قبل أحمد أن يجمع الناس على مسائله وفقه، بل قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقولي سفيان أجل من أحمد رحمه الله تعالى، ولا قال ذلك الشافعي، وددت أنا ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلي، ولا قال ذلك أبو حنيفة الذي مر معنا قوله لولا الخوف من الله، لا سيما وأن هؤلاء لم يضعوا كتبا تمثل مذهبا. إذن ضع الضوابط على وفق ضوابطهم هم، فلا تكن إما غاليا أو جافيا، كن وسطا، فاضبط أمر الفتوى وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت لا تصدر ولا تلزم المسلمين في عصر من العصور بما لم يلزمهم به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وللمفتي المنتسب أربعة أحوال، أحدها ألا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد،
لسلوكه طريقه في الاجتهاد، يعني نعم هو قال حنبلي قال شافعي لسلوك طريقه في الاجتهاد وكذا أصوله العامة، وإن كان لا يقلد إمامه، مثل ما تقول في شيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، ابن القيم حنبلي، ابن كثير الشافعي وهكذا، هؤلاء ما تقلدون بفتوى أئمتهم وإن نسبوا إلى المذهب كطريق عام في الاجتهاد، سلوك طريق الإمام في الاجتهاد أو لكونه اطلع على أصوله ويسير عليها. نعم، هذا يكون حكم مستقل. نعم.
وادعى الأستاذ أبو إسحاق الإصفريين هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا هو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والفتاوى أسدوا الطرق.
أعد تاني، فحكى عن أصحاب مالك
قال: فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، هو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد، سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي.
ما في إشكال الإنسان يسلك طريق العلماء، لا شك يسلك طريق العلماء، وطريق العلماء ليس محصورا في طريق الشافعي أو أحمد، والذي نراه ونعتقده أن طريقهم واحد، فإنهم يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة بفهم الصحابة ومن سبقهم من الأئمة. هذا الطريق الذي سلكه كل الأئمة، طريق المسلوك لدى كل الأئمة، ولهذا كل الأئمة مذهب واحد السنة. إنما عندنا مسائل الأئمة الأربعة، أما من جهة المذهب يا إخواني العام، ليس المذهب الخاص الذي هو مسائل قد تختلف من عالم من إمام إلى إمام، المذهب العام والأصل العام إذا صح الحديث فهو مذهبي، فجميع مذهبهم الدليل إذا صح الحديث فهو مذهبي. اليوم نحن ابتلينا ببعض الناس يحذر مما يسمى بفقه الدليل، في الوقت نفسه ابتلينا ببعض الناس يحذر من اتباع الأئمة وأنهم رجال ونحن رجال. هؤلاء غولة وهؤلاء جوفة، وصار الآن كلام يخرج وكتب تطبع الآن ويضعون عثرات كيف دليل 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 دليل، ويتكلمون عن أمور تنسب للبعض مما يخرج فيه عن حد الشريعة تحت مسمى الدليل، فيأتون بهذه الأمثلة. لا، هذه الأمثلة ساقطة، كما أن الآخرين سوف يأتون بأمثلة أيضا في اتباع من مذاهب فيها التعصب الواضح، فلا يحذر من كلام العلماء نتيجة تجاوز هؤلاء أيضا في نظرتهم إلى اتباع العلماء. فلا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما نحن نريد المنهج الصحيح، منهج الصحيح الانتفاع بكلام العلماء وعدم الخروج عن كلام العلماء بمجموعه، بل فتواي لابد أن تكون راجعة إلى فهم هؤلاء العلماء، لكن ليس التقيد بعالم دون عالم. فأنا شافعي لا يجوز لي أن أفتي بمذهب أحمد، وإلا أكون خارجا كأني خرجت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ووضع في ذلك ضوابط وأمورا، أنت فشافعي لا يجوز لك أن تفتي بغير المذهب، وأنت مالكي وأنت حنفي. لماذا؟ من أين أتت هذه الضوابط؟ من كلام الأئمة أنفسهم؟ ما أتت من كلام الأئمة أنفسهم. يبقى لا داعي. ولهذا نجد العلماء الكبار جنبون كل هذا. استمع لابن باز، استمع للعثمين تستريح، إنما المشكلة تستمع لي فلان ما أدري الغامدي، وفلان ما أدري العباسي، وفلان ما أدري المصري، وفلان ما أدري فلان وعلان، ممن لا يعرفون، ممن هم مجاهيل يستغلون النت والشبكة العنكبوتية في نشر ما هم عليه، ويغتر بهم من لا يحسن الانتقاء. هذا غلط. نعم.
وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال: اتبعنا الشافعية دون غيري لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها. لا أرجح الأقوال،
انتبه لا تعتمد على ضبط الكتاب، ضبط الكتاب فيه أشياء.
لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أن قلدنا.
عجيب، في كل المسائل، يعني في جميع المسائل اتبعنا الشافعية دون غيره، دون غيره، والشافعي في كل مسائله ما كان يوافق أحد دون غيره. الشافعي في جميع المسائل التي تقول أنت هنا، الشافعي في جميع المسائل الحق معه وليس عند غيره، أو أن الشافعي يوافق غيره كثيرا وغيره يوافقه كثيرا وهكذا. يبقى ليس لكوني الشافعي، لكن لكوني وافق الحق، وليس الذي وافق الحق هنا هو الشافعي. فيقول اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وعدله في مسألة
أو في جميع المسائل؟ لا أن قلدناه. إذن ماذا؟ اتبعت الدليل؟ فهل الدليل خاص بالشافعي فقط قاصر عليه؟ وماذا لو خالف الشافعي الدليل؟ هل الشافعي تبع الدليل في جميع المسائل؟ أما أن أتبع الشافعية نعم من غير تقليل الله شخصه في المسألة التي يظهر أن الحق معه فيه فنعم ما في إشكال، لكن لا أطلق هذا الكلام وأقول اتبعنا الشافعية دون غيره، هذا مذهبنا يعني مذهب الشافعية واتبعناه فيه دون غيره، لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وعدلها في كل المسائل أو في مسألة، التعبير بهذا التعبير عن مسألة ما صحيح، أما الإطلاق فغير صحيح، لأن الشافعي ليس في كل المسائل كان دليله الأرجح، وليس الشافعي فيما كان معه الدليل خاصا هو دون غيره بمعرفة الدليل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي، ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره.
قال: قلت هذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الشافعي. الشافعي في المسألة، يعني في المسألة أكون معي الدليل، خذ الدليل وإلا فاتركني. ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره، صح؟ وهذا يقتضي ماذا؟ ألا يكون لك مذهب يسمى بمذهب الشافعي، أن تقول أنا على أصول الشافعي، أصول الشافعي أصول أحمد أصول مالك أصول أبي حنيفة في العام ليس في النظر الخاص، والنظر الخاص في أصولهم الخاصة في كيفية الفتية وعلى شيء يبني، يعني كان مسلكه هذه الفتية كذا ومسلكه هذه الفتية كذا ومصطلحه هذه الفتية كذا، هذا يعرض على الدليل أيضا إن وفق وأخذ وإلا طرح، يبقى لسنا في حاجة إلى مثل هذا العناء ووضع هذه الضوابط التي جعلت الدين كله يعود إلى قول أربعة، لا، إنما يبقى الدين فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول، يبقى الدين وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وأولي الأمر الذين ليست طاعتهم مطلق، ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، فالعلماء ما وافقوا الدليل رجعنا إليه وإلا فلا، وأن ننتفع بهؤلاء الأكابر الأربعة الذين ملأوا الدنيا علما أكثر من غيرهم على العين وعلى الرأس، لكن لا تجعل دينك دين مالك ودين أحمد ودين الشافعي ودين أبي حنيفة، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا غيره، هكذا قال الأئمة، هكذا قال الأئمة. ابن عباس نفسه ماذا يقول في أبي بكر وعمر؟ يقول: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، لكنني لا أخرج عن كلام الأئمة، هذه الوسطية بين الغلاة والجفاة، فأنا في فتواي لا أخرج عن مجموع كلام الأئمة، لكن لست ملزما بكلام أحدهم ما لم يظهر الدليل فيه. هذه خلاصة اكتبوها يا أخواني ورائي، اكتبوا ورائي. بالنسبة للنظر إلى المذاهب الفقهية الأربعة، في تقليدهم وعدم تقليدهم، وجواز ذلك والمنع منه، الناس في ذلك طرفان ووسط، والوسط بين غال وجاف، فالغالي ما
من ألزم الناس بأقوال المذاهب الأربعة سواء بمذهب إمام إذا انتسب إليه أو بعدم الخروج عما اتفقوا عليه، فهذا جعل الدين في أقوال الأربعة الأئمة أو الأئمة الأربعة، ولا يخرج عنه البتة أي الدين. وأما الجافي فالذي لا يعتبر باجتهادهم ويعتبرهم رجالا فيكون مثلهم، والوسط أو نكمل على الجافي ولا ينظر في أقوالهم ولا يعتبر باجتهاداتهم. والوسط من لا يخرج في اجتهاده عن دائرة العلماء الأربعة وغيرهم، فيكون شاذا ولا يلتزم قول أحدهم لا يخرج عنه فيكون مقلدا متعصبا. وإنما يقول ما قاله الأئمة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي يأخذ بما صح به الدليل بفهم الراسخين، بفهم الراسخين. ده اختصار شرحوا ما ذكرنا وأطل. نعم.
قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلومة من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد،
انتبه يقول أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلومة من حالهم أو حال أكثرهم، فإنه في النهاية يقلد ويتعصب، وإن قال نحن لا نقلد. الشافعي. نعم.
وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل.
أي نعم.
ثم فتوى المفتي،
طبعا هذا ليس بصحيح. نعم.
ثم فتوى المفتي
أحمد رحمه الله جاء بعد عصر الشافعي وفي الاجتهاد غاية. نعم.
ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
هذه الحالة الأولى وهي حالة العالم الذي ينتمي وينتسب إلى مذهب ما باعتبار سلوك طريق الإمام في الاجتهاد ولكنه لا يتقيد بكلامه متى ما ظهر له الدليل. نعم.
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. وشرطه
يعني إذن هذا مجتهد مذهب الماضي مجتهد مستقل مجتهد مطلق هذا مجتهد مذهب متقيد بمذهب إمامه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. نعم.
وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا
شرط مجتهد المذهب
كونه عالما
يعني
بالفقه
حتى يفتي في المذهب وتنسى فتوى إلى المذهب فيقال هذا مقرر في المذهب هذا شرط ماذا؟ نعم.
كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله ولا يعرى
يعني يكون فقيها عالما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله فننسبها إلى مذهب الشافعي هذا ليس من نص الشافعي لكن يكون عالما بأصول الشافعي حتى ينسب هذه المسألة وهذا الجواب في هذه المسألة لمذهب الإمام لأنه على أصول الإمام يعني أفتى في هذه المسألة بأصول الإمام فانتسبت هذه المسألة وجوابها إلى مذهب الإمام ولهذا يقال مذهب الشافعي والشافعية هناك فرق بين نص الإمام الشافعي وبين مذهب الشافعية أي في الأصحاب ومن جاء بعدهم ممن يجيبون في المسائل على وفق أصول الإمام ولهذا مذهب الشافعية أوسع من نص الشافعي. نعم.
ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهم المقيد ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى
لعل المقلد يعني بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقلد. نعم.
ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في الحكم
يعني المجتهد المطلق يأخذ من نصوص الشريعة مادة لينطق بحكم الله عز وجل إنما هذا اتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط به كفعل المستقل بنصوص الشرع اتخذ أصولا يستنبط به. نعم.
ثم يتخذ قال وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص
ايه اكتفى بدليل إمامه طالما أفتى إمامه كالنص بالنسبة للمجتهد. نعم.
وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كنائمة أصحابنا أو أكثرهم والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له
صحيح هذا مقلد لإمامه أصلا وهل ينبغي الإنسان هذا أن يفعل هذا ألا يخرج عن نصوص إمامه عن قواعد إمامه فيكون نص إمامه كالدليل بالنسبة للمجتهد المطلق هذا لا شك أنه يفضي إلى التعصب والتقليد ولهذا فعلا 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 الواقع يقول بهذا ولهذا وصل التعصب لهذه المذاهب إلى ما لا تحمد عقباه حتى ربما وصلت إلى معارك ومقاتلات بين أصحاب المذاهب وهذا يعتقد أن هذا دين لا يخرج عليه وهذا يعتقد أن هذا دين لا يخرج عليه وهكذا وما هو إلا كلام إمام وإمامه نفسه كان يجتهد الاجتهاد ثم يرجع عنه غدا الشافعي له تراجعات ومالك وكل إمام من أئمة الدين يرى اليوم الرأي بناء على دليل ثم غدا يطرق هذا لاجتهاد آخر يتغير اجتهاده تغير الاجتهاد لكن هؤلاء عندهم لا تغير في المذهب طالما مات الإمام على هذا يبقى لا تغير فيه بل تبني عليه يعني يا ليتهم اقتصروا على نصوص الإمام، لا، فرعوا على أصول الإمام الكثيرة والكثير. ولهذا اتسعت جعبة المذهب. نعم.
ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأدى في أحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب أو باب خاص كما تقدم،
أو المقلد في مسألة، نعم، أو باب خاص كما تقدم. يعني يخرج عن، لا يقول متقيدا فيها بأصول إمامه، قد يكون له اجتهاد خاص في مسألة، هذا لا إشكال فيه. إنما الذي يتقيد بمذهب ما، هذا الذي قد يقال فيه إنه لا يصح أن يفتي لأنه مقلد، والمقلد لا يفتي، لأنه إنما نقل كلام إمامه، نقل كلام إمامه، وكون عارف بدليل إمامه ما يصح أن يفتي، إنما ينقل، يقول كلام الشافعي كذا، أما هو يفتي استقلالا بناء على هذا التقليد، المقلد لا يكون مفتيا، والمقلد لا يكون عالما حتى ولو كان مقلد في المذهب، لكن ينقل كلام الإمام. نعم نعم.
وله أن يفتي بما لا نص فيه لإمامه، بما يخرجه على أصوله. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين في من مدد طويلة.
لكن هل هذا هو الصحيح؟ ولو أن يفتي بما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، لماذا يخرجه على أصوله؟ إن كانت هي الأصول الشرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فنعم، أما أصول خاصة، أصل خاص لا يوافقه الدليل، فلا ينبغي أن يفتي بهذا، والواجب أن يفتي بما قاله الله عز وجل: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن قال لأن الإمام على هذا يا شيخ، على ما قال الله قال الرسول، نقول: طب وإذا خالفه مالك وهو أيضا على ما قال الله قال الرسول، وإذا خالفهما الشافعي وأحمد؟ فإما أن تكون عالما بالدليل فتفتي وتستأنس بكلام الإمام والأئمة جميعا، وإما أن تنقل كلام العلماء. ونقلت كلام العلماء، على ما تنقل كلام الشافعي دون غيره؟ على ما أفتيت هذا الرجل بكلام الشافعي دون غيره؟ ألأنه الدين أو لأنه هو قول الشافعي؟ لكن ما يذكره هنا إنما هو من ضوابط عند أصحاب المذاهب. وله أن يفتي بما لا نص فيه لإمام بما يخرجه على أصوله، هذا هو صحيح الذي عليه العمل، وليه مفزع المفتين مدة طويلة، هذا في المذاهب. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، فالمستفتي مقلد لإمامه له، يعني مقلد للشافعي لا من نقل عن الشافعي. هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وما أكثر فوائده. لعله يقصد غياث الأمم، وما أكثر انحرافاته. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ، أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل تجوز نسبته إلى الشافعي؟
نعم، يعني ما يخرجه الأصحاب بناء على أصول الشافعي هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ نعم.
والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج.
نعم، لأن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا عرض على صاحبه فأقر. فأنت الآن تخرج على فتوى الشافعي، على أصل الشافعي فتوى تنسب للشافعي، لا، ينسب له ما قال أو ينسب له ما عرض عليه ثم التزمه. لكن يقال عند الشافعية أو عند الأصحاب أو وجه في المذهب، لكن في النسبة إلى الإمام لا ينسب إلى الإمام إلا ما قال أو إذا عرض عليه فأقره، تكون هذا من قول، أو أقره فيما يكون بين يديه. نعم.
ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج
يعني
به.
يعني على الأصول في تخرج على نص الإمام وفي تخرج على أصول الإمام. نعم.
قال بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق.
وكأنها نصوص شرعية، نص الإمام هنا نص الإمام هنا، طيب نص هنا والنص هنا، هل بينهما خلاف؟ هل نقدم؟ هل نؤخر؟ هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ هل يمكن جمع بينهما؟ هذا والله يا أخواني ذكروا ذلك في كلام الأئمة لكي يصح التخريج على كلامهم، وكأنها صارت كالأدلة الشرعية التي نحتاج نحن إلى الجمع بينها بعموم وخصوص، بإطلاق وتقييد، بناسخ ومنسوخ، بمنطوق ومفهوم وغير ذلك. والحالم قد يخطئ وقد يتغير اجتهاده، فلا نحن نحتاج إلى كل هذا، وإنما نحتاج إلى الحكم على كلام الإمام. نعم إن كان يمكن أن نجمع بين كلامي الإمام هنا وهناك، نعم كنسبة القول إلى الإمام نفسه، ننسب إلى الشافعي، ننسب إلى أحمد، ماذا فله قولان له روايتان، هل يمكن جمع بينهما أو لا يمكن؟ فنعرف المتقدمة والمتأخرة أو ماذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تكون حاجتنا إلى نظر فيها إلى ما الذي ننسبه للإمام من قول. فإن لم يكن عندنا ترجيح ذكرنا أن الإمام هذا له روايتان وله ثلاث روايات، ومعلوم أن هؤلاء الأئمة كان يأتيهم طلابهم يستفتونهم في أزمنة متفاوتة وأحوال مختلفة، فربما نقل هذا عن شيخه مسألة ثم جاء آخر فنقل عن شيخه نفس المسألة بجواب آخر، لأن الإمام كان قد تغير اجتهاده. والأئمة أفتوا بما يعتقدونه دينا ولم يلزموا الأمة بشيء من ذلك، فلهذا نحن لسنا في حاجة يا إخواني إلى أن نقيم المعارك، ولهذا تجده هذا من طلبة علم، لا تجد هذا من العلماء، يعني ما رأينا معركة المذهبية هذه ولا التقيد بمذاهب أو كذا عند العلماء الكبار، ما وجدنا هذا عند العلماء الكبار في سائر عصور الأمة، وعلى رأس هؤلاء من الأئمة أنفسهم الأربعة. طب من بعد الأربعة؟ ما وجدنا هذا عند ابن تيمية، ولا وجدنا هذا عند ابن القيم، ولا الذهبي، ولا ابن رجب، ولا وجدنا هذا عند ابن عبد الوهاب وغيره، ولا وجدنا هذا عند ابن باز، ولا ابن عثيمين، ولا العلماء هؤلاء، ما وجدنا هذا يا اخوان. لما يحصل من طلبة علم في المقابل في علم الحديث مثلا تجد ايضا معركة قائمة على الشبكة العنكبوتية وبين الطلاب، ها في معركة المتقدمين والمتأخرين والضوابط هنا والحدود، هذه في اذهانكم. العلم علم له قاعدته، من وفق من المتقدمين أخذنا، ومن خلف من المتقدمين ما أخذنا بقوله، من وافق من المتأخرين أخذنا بعلمه، من خالفها رددناه. إذن القاعدة واحدة على المتقدمين والمتأخرين في الاتباع لهم. صحيح أن المتأخرين عيار على المتقدمين، لكن لا يعني هذا أن المتقدم عنده الصواب مطلقة أو أن المتأخر عنده الخطأ مطلقة. فلماذا نقيم المعارك؟ تجدها فين؟ عند غير المتخصصين. فمعركة المذاهب ومعركة المتقدمين والمتأخرين عند المعتني بالحديث، هذه المعارك لا تكون إلا من أحداث أسنان، إلا من غير المتخصصين. فدعوا العلم بقاعدته وخذ الضوابط من العلماء الكبار تستريح، وما عليكم إلا تطبيق وتبين. هذا باختصار يا أخوان، هذا باختصار. وإلى المذاهب عديدة، مذاهب الصغار عديدة، قوم يقولون ولا متقدم ولا احرق الكتب إلى العصر الفلان، قوم يقولون لا داعي للفقه أصلا بينما قوم يلزمون بالمذاهب، قوم آخرون يقولون لا داعي أصلا لكتب الفقه، هذه احرقوا هذه الكتب، هذه أقوال رجال
إنما خذوا بكتب الحديث. أو كلما عنا لحدث شيء صار قاعدة ومذهبا يلزم الأمة به ويكون له أتباع، فاحضروا يا إخواني، احضروا يا إخواني هذه المعركة، هذه المعارك التي لا حقيقة لها عند أئمة الإسلام. هذه معارك الصغار، هذه معارك غير متخصصين، معارك متقدمين ومتأخرين عند من ينتمي لعلم الحديث، أو معارك كتب الفقه والزم المذاهب أو حق كتب الفقه. هذه كلها اتركوها وارجعوا إلى العلماء في جميع العصور. ما أحمد رحمه إلا مجتهد إمام، ما ألزم الناس بكلامه، فإن وافق الحق خذوا كلامه لأنه الدليل، وإذا خالف اتركوا كلامه. فأحمد نفسه يترك كلامه إذا ظهر له الحق ويرجع إلى الأئمة، فتضبط الأمور بهكذا، الأخذ بالدليل كما أحالنا الله عليه في كتابه وأحالنا عليه النبي في سنته، وفي نفس الوقت تقدير العلماء والدوران في فلك العلماء وعدم الخروج عنهم، وإلا لا يكون الإنسان شاذا. إنما نضع ضوابط ضمن ضوابط ونفرع الضوابط ضوابط، وكلها مبناها على غير ضابط الإمام نفسه. نعم.
قال النووي رحمه الله: قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه. قال: الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها في من أدواتهم. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج.
ليه؟ لأنهم ليس عندهم الدراية الكافية بأصول الإمام، وإنما هو حافظ للمذهب، عارف وجوه المذهب، عارف كذا، لكن ليس كالصنف الأول، وهو من عرف أصول إمامه وقس عليها واستنبط المسائل واستخرج عليها. هذا الفرق بين الثاني ومقلد مذهب وبين الثالث وفقيه النفس. فهذا الثالث حافظ المذهب وحافظ تقريرات المذهب وكذا، لكن ليس عنده الدراية التي يستنبط من أصول الإمام ما يستنبط ويسقطه على المسائل التي تعن له وتظهر له. نعم.
وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه، غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه.
اي نعم، أصحاب الوجوه الذين يخرجون. فهؤلاء الطبقة الثالثة لا يبلغون رتبة أصحاب الوجوه. ما معنى وجوه؟ يعني يفرع على أصول إمامه فيخرج وجها. نعم. ولذا يقال نص في المذهب وجه، وجه هذا يكون الأصحاب ولهؤلاء العلماء، والنص يكون للإمام. نعم. والرواية تكون للإمام، نص رواية، وهذا وجه يعني الأصحاب ولمن هو عالم بذلك. نعم.
الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه.
ده حافظ فقط وفهمه في الواضحات، يعرف، لكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته. لو تسأل عن هذه الأوجه عنده ضعف في هذا، وجه هذه الأدلة وهذه الأقوال عنده ضعف، فهو دون الثالث عنده علم بهذا، حافظ مذهب الإمام، عارف بأدلته، قائم بتقريره، لكن هذا عنده ضعف في تقرير أدلته. نعم. فهذا يعتمد نقله فتوى فيما يحكيه من مسطورات مذهبه. نعم.
من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه.
نعم، ناقل نصوص الإمام، جيد في هذا.
الحمد لله هديكم مصلحة بلا.
وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط.
يعني ما في مسألة إلا إما أنه نص عليها في المذهب أو في معنى المنصوص أو مندرجة تحت ضابط، فالذي ليس عنده علم بهذا كله فينقل فقط ولا يصح له أن يفتي، هذا كلامه. نعم. وشرطه
كونه فقيها النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لضربته من الوقوف على الباقي على قرب.
نعم. طبعا هذا كله فيما يتعلق بمن ينتسب إلى المذاهب، فالتقسيم هنا من ابن الصلاح في من ينتسب إلى المذاهب. وكما قلنا لكم نحن لسنا في حاجة إلى مثل هذه التقعيدات والتفريعات التي قد لا يقوم أكثرها على ماذا؟ على العلم. أما نعم في تحرير مذهب الشافعي ونصر الشافعي، نعم نحتاج إلى ضوابط، نحتاج إلى فهم ما هو مذهب الشافعي في هذا، ما قول الشافعي في هذا، ما نص الشافعي في هذا، ما الروايات الواردة عن الشافعي عن أحمد عن مالك. نعم، فنضع الضوابط التي لا تتجاوز الضابط في النسبة فقط، نسبة القول إلى الإمام، فلا بد من وضع الضوابط. كيف أنسب هذا لأحمد للشافعي؟ هذا يحتاج إلى اطلاع على الوارد عن الإمام في هذا. الأمر الثاني نحتاج إلى ضابط في الفتية، هل أفتي بكلام الشافعي هنا بقوله أو بقول أحمد أو غيرهما؟ هذا يحتاج إلى معرفة بالضوابط الشرعية والأدلة الشرعية وكيفية الاستنباط منها، وهذه أهلية ليست سهلة. ولهذا لما نقول فقه الدليل ليس الفقه الصادر من عليل وإنما الصادر من متين الذي يعرف كلام العلماء ويرد هذا ويأخذ هذا ولا يخرج عن كلام العلماء. يبقى نحن نحتاج إلى ضابط في النسبة، نسبة الكلام إلى الأئمة، ونحتاج إلى ضابط في الفتوى اللي هو نقل الفتوى للناس للعمل بها. أما ضابط النسبة للأئمة فهذا يحتاج إلى اطلاع على كلامهم وفهم. ضابط الفتوى يحتاج إلى اطلاع على الشريعة ليس على كلام الإمام، على الشريعة وأدلتها وكلام العلماء. هذا باختصار، هذا باختصار. يبقى نقول ما الذي يحتاجه من نسب الكلام إلى الأئمة؟ طيب مسألة ثانية، ما الذي يحتاجه من نسب الكلام إلى الشريعة؟ يبقى هذه مسألة وهذه مسألة. إنما أفتي بالمذهب وهل هذا ما عليه الدليل؟ لا، هذا كلام الإمام، كلام الإمام. هناك من يعرف نص الإمام ويخرج عليه، هناك من يعرف نص الإمام ولا يستطيع التخريج، وهناك من قد يخفى عليه دليل الإمام. رتب ثلاثة، وهناك الأول الذي يسير على أصول الإمام ولا يتقيد بمسائل الإمام، هذا الأول. لماذا كل هذه التقسيمات؟ إنما نحن نحتاج في الفتوى إلى قضاء قال الرسول قال السلف. طيب قال السلف لابد نحتاج من تحقق نسبة القول إليه، هذا فقط الذي نريده. وبعدين صحة هذا القول من جهة الدليل الشرعي من عدم صحته، أما الفتية فتحتاج إلى معرفة بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء وكيف نفتي بها. وبهذا تسقط هذه المعارك الضارية بين الناس، والشيطان رضي بالتحريش بين طلبة العلم
في سائر العصور حتى يفسد ما بينهم. وصول الفتوى اعتبار كلام العلماء خذوه من حياة الصحابة، خذوه من حياة الصحابة. الصحابة يرجعون إلى الدليل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وأدى حجة بما عنده من زيادة علم على الآخر ولو كان الآخر أعلى قدرا منه. فالحق مع عمار رضي الله عنه في تيمم الجنب ليس مع عمر وإن كان عمر أجل، والحق مع أبي موسى في نفس المسألة لا مع ابن مسعود وإن كان ابن مسعود أجل، وهكذا. والحق مع ابن عباس في مسألة تحريق غلاة الشيعة وإن كان علي أجل. خذوا العلم بهذا. لكن هذا لمن؟ هذا ابن عباس لما عرف الدليل، هذا ابن مسعود، هذا أبي موسى لما عرف الدليل ويعرف مناطه، يعرف ما فيه. ليست المسألة فوضوية. إذن نضبط الفوضوية ونضبط العصبية، فلا عصبية ولا فوضوية، لا عصبية ولا فوضوية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: جاء في بعض الآثار أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما قال لابن عباس رضي لما قال لابن عباس رضي الله عنهما: كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال له ابن عباس: أهما ويحك، آثر عندك أما في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته؟ فقال له عروة: هما كان أعلم بكتاب الله وما في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. فعلق أبو مليكة قال: فخصمه عروة. احتج بهذا الأثر من ينادي بالتمذهب واتهموا أهل السنة بالبتر في ذلك، فما ردكم عليهم؟
الرد على ذلك أنه إذا كان الحق معهما فنعم خصم، لأن خصم بالدليل ليس لأنه أبو بكر وعمر. أما إذا لم يكن كذلك فلا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه ماذا قال؟ قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا لابد من الرجوع فيه إلى الأثر بجميع ألفاظه. فإن عروة أيضا أجل من أن يرجع إلى أقوال رجال فقط إذا ظهر له الدليل. عروة ما يربط الأمة بكلام أبي بكر وعمر إذا كان ذلك على خلاف الدليل قطعا، هذا يقينا. لكن إما أنه ظن أن الدليل معهما، أو كان الدليل معهما فعلا وخصم ابن عباس رضي الله عنهما بدليل أبي بكر وعمر لا قول أبي بكر وعمر، وإلا فإن أحد من الأمة لا يقول هذا أبدا، ولا أبو بكر ولا عمر. فإن أبو بكر قد خفيت عليه مسائل وسأل الأمة فيها، خفي عليه ميراث الجدة وسأل الأمة وأجاب فيها من هو أقل منه كالمغيرة ومحمد بن مسلمة وغيرهما. وكذلك عمر رضي الله عنه قد سأل الأمة ورجع من الأمة، وكان الحق في من راجعه. وإلى الذي يقول هذا الكلام ويقاعد التقعيد نسأله سؤالا، الذي يقاعد ويقول هذا دليل على التمذهب، نسأله سؤالا، نقول: ما تقول في مسألة قال فيها عمر رضي الله عنه بقول والقول هذا على خلاف الدليل وخلافه غيره ممن هو أقل منه، أي القولين نأخذ؟ نأخذ القول الذي دل عليه الدليل ولا نأخذ قول عمر؟ إن قال أخذ قول عمر ولو بان الدليل في خلاف قوله فقد خالف الكتاب والسنة وخالف عمر رضي الله عنه. فإن عمر رضي الله عنه قال في بعض المسائل من ذلك مثلا أنه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له صاحبه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهم. نقول نسأله نفسه نقول: في تيمم الجنب بأي القولين تأخذ؟ بقول عمر أن الجنب لا يتيمم، ولا بقول عمار أن الجنب يتيمم، الذي هو قول الله قول رسوله
ولهذا لما انسحبت المسألة بعد ذلك لابن مسعود وأبي موسى، واحتج أبو موسى بما احتج به عمار، واحتج ابن مسعود بما كان عليه عمر، فذكر له أبو موسى ما جرى بين عمار وعمر رضي الله عن الجميع، فقال أما ترى أن عمر لم يقنع؟ فقال دعني من هذا أبو موسى، ثم جاء بالآية. فأنا أسأل من يقول بهذا الفهم ويوجب التمذهب ويلزم بذلك، أقول له في تيمم الجنب ما مسألتك؟ هي مسألة قال الله قال الرسول ما عليه العلماء، ولا هي مسألة عمر؟ تأخذ بقول عمر ولا تأخذ بقول؟ وعمر لا شك أنه أجل من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فإن قال آخذ بقول عمر لو خالف الدليل، خلاص ظهر أمره أنه وفضح حاله وأنه بذلك خالف ما عليه المسلمون بما فيهم عمر رضي الله عنه وغيره وبما فيهم الأئمة الأربعة. فإن قال آخذ بما دل عليه الدليل فقد خصم، بل إننا لا نحتاج مع أمثال هؤلاء إلى أن نقول خذوا منهج الصحابة وهاتوا من كلام الصحابة ما يدل على مذهب فكرتكم، وإنما نقول لهم هاتوا من كلام أئمتكم الأربعة. لماذا يتعين عندك قول مالك ولا يتعين قول الشافعي؟ لماذا يتعين قول الشافعي ولا يتعين قول أحمد؟ لماذا؟ أو أنكم تدعون إلى اتباع المذاهب في حالة الاتفاق فقط؟ ما هو أخبرونا، هل تدعون إلى اتباع المذاهب في حالة الاتفاق فيكون متفق على الأربعة، ولا تدعون إلى اتباع المذاهب في حال الانفراد، يعني أكون مالكيا أكون شافعيا؟ وهذا دعوتهم يا أخوان، ما هو فقط فقه الاتفاق الأربعة فقط، لا، لكن تعلم على مذهب وأفتي بالمذهب وليس بالمذاهب، انتبهوا، هذا فارق جوهري أرجو الانتباه إليه. انتبه يا أخي محمد، انتبه. هؤلاء ليست دعوتهم أن نتبع الأربعة فيما اتفقوا عليه، لا، وإنما دعوتهم في اتباع مذهب المذاهب. طيب أنت الآن ما الدليل عندك حينما تقلد مالكا ولم تقلد الشافعية في هذا؟ أنت عندك الدليل المذهب ولا يجوز الخروج عنه. طيب والآخر ضده، فهل تدعو الآخر لتبع مذهبك ولا يدعوك الآخر لترك مذهبك؟ طيب والثالث، طيب والرابع؟ فهذه دعوة تسقط ما هم عليه. طيب وفي حال ما لو دعوا إلى اتفاق الأربعة فقط فيما اتفقوا عليه أي الأربعة، فنقول له اتفاقهم إجماع أو اتفاق أربعة؟ يقول اتفاق أربعة ليس إجماعا. نقول هات الدليل على أن الأمة تلزم باتفاق أربعة، الأمة تلزم بالإجماع، مع أن الإجماع نفسه في تحقيق مناطه بعض الصحابة فيه الكلام الكثير عند العلماء تحقيق مناطه، وقال البعض حتى في حجيته لأن مناطه غير موجود عند بعضهم، وينسبون إلى أحمد إن من ادعى الإجماع فقد كذب، وأحمد أنه مراد على غير مراد من يستدل بكلامه، يعني يقصد الكذب في ماذا؟ في تحقيق المناط. أين من يدعي الإجماع هذا؟ أن لك وليس في الحجية، وبعضهم يسحبه على الحجية كابن حزم من صار على طريقته، فلابد إذن أن نضبط الكلام. فنعود إذن إلى أثر عروة فيقولهما أعلم، هل يا ترى قدم دليلهما وهما أعلم لأنهما وافقا الصواب، إذن الحق معه ويخصم ابن عباس، أو لأنهما أبو بكر وعمر فأقول لا عروة ولا الزبير ولا ابن عباس ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال أحد بأن الحق يكون مع عمر لأنه عمر، ومع أبي بكر لأنه أبو بكر. أنا قد أقول لك هذا، أقول لك ابن باس قال ذلك فتقول وأنا أقول كذا، والدليل كذا. أقول ابن باز أعلم بالدليل منك، لأنه قال كيت وكيت، لأن فعلا الدليل معه، وليس ابن باز أعلم منك فأواجهك به لكونه ابن باز. ما قال أحد إذ الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير. ونقول هؤلاء تعالوا في أبي بكر وعمر، وليس في عروة بل في ابن عمر. والحديث في الصحيحين، سأل النبي سؤالا صلى الله عليه وسلم لما أتي بجمار، فقال مثل المسلم مثل شجرات لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البواد. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. قال ابن عمر قبل ذلك فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. إذن ابن عمر عرف ما لم يعرف من؟ أبو بكر وعمر. وفي رواية قال فإذا في القوم أبو بكر وعمر. طيب هل نرد ابن عمر وجوابه لأن في القوم أبا بكر عمر؟ أجيبوا يا جماعة، سبحان الله، لابد لمن يستدل بشيء أن يعقل، أن يعقل. هذا أبو بكر وهذا عمر، وابن عمر عرف من يعرف أبو بكر. طيب خذ أيضا عمر رضي الله عنه، أضف إليه في هذه المرة عبد الله بن عمر، يريان أن الحاج لا يطوف بالبيت وهو متطيب، إنما الطيب بعد الطواف. طيب ولن نذهب إلى عروة، نذهب إلى الجيل الثالث، سالم ابن عبد الله ابن عمر. بما أفتى سالم؟ أمامه قول عمر وأمامه قول ابن عمر، يريان أن الحاج أن المحرم ما يمس الطيب إلا بعد الطواف. ماذا قال سالم؟ قال السنة أولى. روت عائشة أنها طيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وما قال سالم؟ هذا قول أبو بكر، هذا قول عمر، وهذا قول عبد الله بن عمر. طيب عند الترمذي، لن نخرج لك عن عمر المستدل بهذا، لن نخرج عن عمر. سئل ابن عمر كم عند الترمذي عن المتعة، فقال فعلها رسول الله تمتع يعني. قال الرجل وكان من أهل الشام لكن أباك ينهى عن ذلك، فقال أبي أعلم. فابن عمر هو ابن عباس، رتبة ابن عباس، وعمر هو أبو بكر. فقال يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر عمر بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر عمر؟ قال أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعلها رسول الله. أنا أعلم أن هذا الكلام يقبله أخونا محمد، لكن لن يقبله من؟ لن يقبله من؟ صاحب الشوائب. هم أول ما تقول قال الله قال الرسول قال السلف يتغير، هو يريد تحريرات مذهبية، إنما تقول كذا يقول بس 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 أنا لا أحل لك هذا بس. وقد ناقشنا من ناقشنا واطلعنا على من اطلعنا، فوجدناهم تضيق صدورهم إن قلنا لهم مثل هذا الطرح والكلام. لا أنا هو الأثر عند هذا عروة علق ابن الملك فقال فخصم، وإحنا ننظر خصم ليه؟ خصم لماذا؟ لأنه بكر عمر سقت لك من أدلة، ولو جلست أسرد لك لاحتاجنا دورة خاصة في هذا، دورة خاصة في هذا، ولعلنا إن شاء الله أيضا نعقد دورة في مسألة التمذهب هذا بإذن الله. لكن إن قلت خصم بالدليل بدليل بكر عمر، فحينئذ ليس في هذه القصة لك دليل.
ولو خصم في تعبير ده بملايكة، لأنه قال أبو بكر عمر قلنا أخطأ في التعليق. ما يخصم الإنسان إذا قيل له إن هذه فتوى فلان وعلان، ليس من نطق أن خصم هو الرسول حتى نقول خصم. ولهذا ينبغي على المستدل بهذا أن يعقل ماذا يقول. وأقول لإخواني وأحبابي، وكررت هذا تكرارا ومرارا، احذر أن تستدل على مسألتك الخاصة بما يهدم الدين العام. احذر هذا، احذر أن تستدل على مسألتك الخاصة بما يهدم الدين العام، بما يهدم القواعد العامة. تريد فقط أن إيه؟ أن تنتصر في هذه المسألة فقط. ولو ألزمناك باستدلالك في مسائل أخرى لما التزمت. ولو اعتبرنا مذهبك هنا هو المذهب الذي سيكون في الدين لضاع الدين. وأقول لهؤلاء أخيرا، أنتم تعارضون كثيرا من المخالفين، فإن اعترض عليك معترض بأن هذا قول شيخي ولست كشيخي، بما سترد عليه؟ أنت الآن يا طويلب ستعارض إخوانيا قدم لك فتوى القرضاوي، وما أكثر شذوذات القرضاوي. طبعا القرضاوي تكلم في العلم قبل أن يولد أبوك نفسه، ربما يعني قد يكون متكلم حدثا. القرضاوي الآن ما أدري، يمكن تقريبا فوق 90، قارب 100 يمكن، يعني فوق 90 تقريبا، يعني قد يكون أبوك عنده 50 سنة ولا، تكلم في العلم قبل أن يولد أبوك. طيب، وشذوذاته معروفة. فلو جئت تلزم تلميذ القرضاوي بالدليل، فقال لك وهل شيخ يخفى عليه الدليل، فقل لي بالله عليك ماذا سترد عليه؟ فإن قلت لا أنا ما قصد القرضاوي، أنا قصد المذاهب الأربعة، فإن قال لك التلميذ وكان نجيبا هذا أصلا فتوى شيخي هي قول الشافعي وأنت على المذهب المالكي، فماذا تقول؟ ما ترد به عليه هنا؟ رد به على نفسك في أصل استدلالك. بهذا الجواب تنقلع وتجتث هذه الشبهة من أصلها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ محمد، يقول هل يجوز للمفتي أن يمتنع عن إجابة السائل والإحالة على غيره لطلب الرخصة؟
لطلب الرخصة هذه إحالة غير شرعية. انتبهوا، انتبه يا أخي محمد. مفتي يرى أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، ويعلم مفتيا آخر يرى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدا، فجاء من يستفتيه في أنه طلق امرأته ثلاثا، فأراد التخفيف عليه فأحاله إلى مفتي آخر يعلمه أنه يفتي في الطلاق الثلاث بأنه واحدة. فما حكم ذلك؟ الجواب آثم عاص، لأنه أحال على غير دين، لأنه لا يعتقد دينا أصلا، لا يعتقد هذا القول دينا، وقد جوز لهذا وأحاله على غير الدين. فيكون هذا كالمفتي بغير الدليل وهو يعلم أنه غير الدليل. ماذا لو أفتى المفتي هذا وهو يعتقد أن ثلاث أفتى بأن طلق الثلاث واحدة ليجامل هذا الشخص؟ نقول آثم. كذلك إذا أحال فلا يجوز للمفتي أن يحيل على غيره التماسا للرخصة، لكن يحيل على غيره لأنه الأعلم لا إشكال. يحيل على غير من باب الورع وهو من أهل الفتوى لا إشكال. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ هشام، يقول أيهما أفضل لطالب العلم، أن يفتي في المسألة وهو يعلم حكمها وكلام أهل العلم فيها، أم يحيل على الشيخ العالم؟
هذا فيه تفصيل يا هشام بارك الله فيك. إن كان العالم في المجلس، إن كان العالم في البلدة، أحل ما في مشكلة، مع جواز أن تفتي والعالم موجود، يجوز أن تفتي والعالم موجود إذا كنت عالما بالمسألة تعلم دليلها قطعا فلا إشكال، ولو أحلت من باب الورع فهذا لك. أما إذا كان العالم بعيدا عنك والسائل لن يذهب إلى العالم وقد يذهب إلى غيره، تعينت عليك الفتيا. نعم، يعني هذا جيد تفاعل إخواننا، لأن هذه المسألة أو هذا الموضوع أنا عارف أنه هو حساس، ولهذا في الحقيقة احنا يعني من أمس ونحن نتباحث في موضوع دورة نحتاج إليه في هذا العصر وفي كل عصر، وقد وفقنا الحمد لله إلى هذا الانتقاء والاختيار، لهذا فلن نستكثر على هذا الموضوع وقتا، وأسأل الله أن يفهمنا وإخواننا العلم النافع على طريقة العلماء، ولا نكون جفاة ولا غلاة، فإن الوسطية في هذا الباب يا أخوان وفي كل الأبواب عزيزة، وأنتم تعلمون هذا جيدا، فأسأل الله أن يوفقنا وإخواني وإخواني المحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر اليوم.